أعمال النار. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نواصل مع كتابنا الذي هو حائية بن أبي داود على رحمة الله، ونبدأ كذلك كما تعودنا بعينة لنستفيد أنهم ربما غيرهم مثلهم في العقد وفي الحفظ الكتاب. نعم أخ، هذا الذي بجانبك للجنب فضل على الأبيات من الأول. كفك ليلك. يكفي. إبراهيم. من أول.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مالكنا.
مالكنا
لذلك دان الأتقياء وأفصحوا.
هو لا يتزن بمالكنا، مالكنا، ولو كان يتزن ربما لقال مالكنا أفضل. مالكنا
لذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع بجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال بذاك تنجح.
نعم أحسنت. إذن نواصل من حيث الموضع الذي توقفنا فيه، وقبل ذلك عندي سؤال متعلق بما ذكرناه بالأمس. قلنا أن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى على قسمين. ما يضاف إلى الله تبارك، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة في هذا الباب. ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى على قسمين. نعم تفضل.
لا. قلنا قسم ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إلى قسمين. أول إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله، والثاني إضافة الصفة إلى
نعم. جواب يحتاج إلى تجويد فقط. نعم تفضل.
يعني لو بفرض الله عز وجل قسم إلى قسمين، قسم يعني هو قائم بذاته،
إذن يقال في القسم في قسم من قسمين هو ما يكون قائما بذاته، ما يقوم أو ما يقوم بذاته. نعم.
وقسم لا يقوم بذاته.
نعم.
القسم الذي يقوم بذاته هو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق
أو إضافة التشريف. نعم. إذن ذكرنا وأعيد كذلك، قلنا أن ما يضاف إلى الله عز وجل، ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى لا قسمين. قسم، وهذه القاعدة لم يطلع عليها المعتزلة كان منهم ما كان من الضلال في صفات الله تبارك وتعالى. وفي القرآن الكريم إذا اعتبروا أن القرآن الكريم مخلوق وكلام الله مخلوق عندهم، إذن قلنا ما يضاف إلى الله عز وجل إما أن يضاف من مخلوقاته التي هي أشياء قائمة بذاتها، فهذه إضافتها إلى الله تبارك وتعالى ليست إضافة صفة، وإنما هي إضافة مخلوق مخلوقاته، وربما كانت إضافة تشريف نبي الله ملائكة الله نعم وتقول ناقة الله ونحو ذلك، وإما أن يضاف مخلوق مخلوقاته إليه عز وجل كما تضيف السماوات إليه وعباد الله إليه وتقول أمة الله عبد الله إلى آخر ذلك، فهذه تسمى إضافة مخلوق مخلوقاته أو إضافة التشريف، ما أضيف إلى الله عز وجل يتشرف بهذه الإضافة. والقسم الثاني، القسم الثاني هو إضافة صفة من صفاته إليه، وهو ما لا يقوم بنفسه، ما لا يقوم بنفسه، فهذا إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى فتكون إذا إضافة صفة، لأن الصفة لا بد لها قلنا من الموصوف، لا بد للصفة من الموصوف. نعم. مثال ذلك على القسم الثاني، مثاله إذن قلت كذلك وجه الله، علم الله، كلام الله، قدرة الله، عزة الله، حكمة الله إلى آخره، هذه قسم من الإضافة. إذن إذا عرفنا هذا فإن يكون الكلام إضافة إلى الله عز وجل من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأزيد هذه القاعدة توضيحا، هذه القاعدة كذلك من توابعها من توضيحاتها أيضا، أن أي شيء الغالب في كلام الناس أننا عندما نذكر ما نذكر نذكره على وجه التخصيص، على وجه الإضافة، سواء قلنا العلم، سواء قلنا النزول، سواء قلنا الإتيان، سواء قلنا الكلام، سواء القدرة. نعم، إذا تكلمنا على القدرة كذا تكلم على القدرة، ولكن أكثر كلام ليس على هذا الصفة، نحن نقول قدرة زيد، فلان مقتدر، فلان عنده قدرة. إذا فهمتم هذا فإننا عندما نضيف ما نضيفه إلى المخلوق من الصفات فهو على ما يليق بالمخلوق، وإذا أضفناه إلى الخالق فهو على ما يليق بالخالق. هذا إذا فهمناه بإذن الله تبارك وتعالى لم تبقى عندنا إن شاء الله شبهة ممكن يأتي بها من جهة يقول لك نحن إذا وصفنا الله عز وجل بالصفات فقد شبهناه. نقول لماذا نشبهه؟ نحن عندما أضفنا إليه تبارك وتعالى صفاته فصفاته على ما يليق به، وصفات المخلوق على ما يليق به. نعم، إذا قلنا النزول مثلا، أو قلنا مثلا الكلام، أو قلنا العزة، أو قلنا القدرة، أو قلنا الرحمة، أو قلنا الغضب، فغضب الله ليس كغضب المخلوق، غضب الله ليس كغضب المخلوق، بل المخلوقات نفسها صفاتها بحسب ما أضيف إليه. نحن عندما نضيف السمع مثلا إلى إنسان بشر، طبعا نعرف أن الإنسان يسمع بهذه الحاسة التي هي هنا في رأسه، وإذا لاحقتها آفة الآفات فإن هذه الحافة سوف تضعف في السمع، وهي كذلك تسمع الأصوات وفق قوانين معينة، بحيث الصوت إذا كان بعيد بعد شديد لا يسمع، إذا كان قريب قرب شديد ربما كذلك لا يسمع، فيكون بحسب يعني ما تسمح بهذه القوانين. هذه كذلك مهمات ينبغي أن نتذكرها دائما ونحن نتكلم في صفات الله عز وجل. نعم، إذن ما توقفنا عند قوله وقل يتجلى الله للخلق جهرة، وقل كذلك سؤال آخر، قلنا أن كلمة قل هل تعني مجرد القول والتلفظ باللسان فقط أم إذن بما نعتقد؟ إذن في المراد بالقول قول قول القلب، قل بمعنى اعتقد وليس مجرد تلفظ فقط ويكفيك من هذا أن تتلفظ، لا، وإنما المراد به اعتقد، فهذا من أقوال القلب. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم، إذن يتجلى من التجلي، والتجلي المراد به الظهور، التجلي المراد به الظهور. وقل يتجلى، أي اعتقد هذه العقيدة التي بها تفارق فرق الضلال الذين زعموا أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة. إذن قل أنت واعتقد أن الله تبارك وتعالى يتجلى للخلق يوم القيامة فيرونه نعم بأبصارهم، وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرى، قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، لا يلحقكم ضيم ولا تضامون أي تتزاحمون. إذن اعتقد هذه العقيدة واعقد عليها قلبك ولا ترتب، لا تكن مرتابا، وعندك الأدلة الصحيحة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا العقيدة مستمدة من الوحي صاحبها إنما هو على سبيل هداية. وقل يتجلى الله للخلق جهرة أي يوم القيامة، وأما في الدنيا فإن قوما نعم أثبتوها في الدنيا والعياذ بالله، نعم، وما أدري في الآخرة ماذا سيقولون. أما في الدنيا فعقيدة أهل السنة أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، كما جاء في الحديث صحيح مسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المسيح الدجال الذي يزعم بأنه هو الرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، حتى يموت أي أنه بعد في الآخرة يرى الله عز وجل بالأبصار لأهل الجنة، وهو من نعيم الجنة رؤيته له تبارك وتعالى. وما في الدنيا فلا، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام الصحيح من ما وقع في الخلاف بين العلماء لا بين الصحابة أنه لم يرى ربه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله تبارك وتعالى ليلة الإسراء والمعراج، وأما في المنام فرؤية منامية. إذن فليلة الإسراء والمعراج لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، نور أنا أراه كما قال عليه الصلاة والسلام، نور أنا بمعنى ليس إني كما ربما بعضهم يصحفها، نور أنا بمعنى كيف استبعد أن أراه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه. إذن هذا قلت في الدنيا، ولا أدري هل بلغكم مثلا نحن عندنا واحد راح من أهل الكوات زعم أنه رأى الله تبارك نعم، فاجتمع إليه الفقهاء وقالوا كيف تزعم بأنك شفت الله عز وجل؟ قال لهم انعكس بصري على بصيرتي، بصرت كل البصر فأدركت من لا تدرك الأبصار. قالوا المسلمين مسلمين متفقين لكن قلبوا مؤمنين بهذا. هذا فقهان على كل حال، هذا هو حالهم طبعا مع كثير من القضايا أنهم يسلمون. نعم، على كل حال فيها قصة أخرى لا تستحق أن تذكر. هذا شخص نعم ربما إلى قرون قريبة جدا كان يقال هذا الكلام، وكان ربما بعض الفقهاء يذكرونه للناس في الدروس ويدرسونه على أنه رأى الله عز وجل، على أنه رأى الله تبارك وتعالى. هذا في الحق صراحة ماذا لو سألنا سائل وقال هل رؤية الله عز وجل ممكنة أم لا؟ نقول له نعم رؤية الله ممكن، جائزة عقلا لكنها ممتنعة غير واقعة شرعا. هذا هو إن شاء الله الجواب. هل رؤية الله ممكنة؟ نقول جائزة، جائزة عن الجواز العقلي، ما المانع؟ هكذا. قد تقول ما الدليل على أنها جائزة عقلا؟ نقول الدليل أن موسى سألها، وموسى كليم الله، ما كان ليسأل عن أمر الممتنع. قال ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. موسى سأله، والله عز وجل ما أنكر عليه السؤال، ما قال له لا يجوز لك أن تسأل السؤال، كما أنكر على نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. إذن فأنكر عن نفس السؤال. وأما موسى عليه السلام فهذا هو الذي نقول جائز عقلا، بمعنى الأحكام العقلية لكل أحد تعرفون أنها يعني لا يحل لها، ولكنه غير واقع شرعي. ما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي عليه السلام، رأى الله تبارك وتعالى بعين بصره في الدنيا، بعين بصره. نعم، وأما ما تسمعون من أن ابن عباس رضي الله عنه كان يثبت الرؤيا وأن عائشة كانت تنكرها، كذلك أحب لإخواني أن يتبصروا في هذا الموضوع. نعم صح، يروى لنا أن ابن عباس كان يثبت رؤية الله عز وجل، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول من حدثكم أن محمد من أربه فقد أعظم على الله الفرية، أو كما قال، أو قالت لبعضهم لقد قف شعري مما قلت ونحو ذلك. وأما ابن عباس فيروى لنا عنه أنه رأى. نعم، المخرج من هذا لا يقال أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، أو كان بعضهم يعجبهم هذا. نعم، فابن عباس رضي الله عنه الذي أثبته إنما هي رؤية القلب، وكان أدل على ذلك. والذي نفته عائشة رضي الله عنها إنما هي رؤية البصر، إذن فلم يختلفا. عائشة لم تنفي رؤية القلب، وإنما نفت رؤية البصر. وابن عباس الذي كان يثبته رؤية القلب، إذن لم يختلفا على الصحيح. إذن فليس هناك خلاف بينهم أن الله تبارك وتعالى لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وأما في الآخرة فرؤيته ثابتة، ومشروع لنا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن نراه. مشروع الإنسان اللهم أرني أو اجعلني من أهل الجنة إلى آخر ذلك مما يكون به، كأنه يدعو الله عز وجل أن يكون ممن يرى الله عز وجل. نعم، كما جاء في الآية قال تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة معناها من النضارة، النضارة معناها البهاء وحسن الطلعة، نعم، إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظر بالضاء المشالة، الضاء اللي عليها هذا العصا، والنظارة بدون إشارة. إذن وجوه يومئذ ناظرة، هذا من أقوى الأدلة، وأدلة أخرى كذلك معه كقول عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرت في بعض الأحاديث المرفوعة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. فدل ذلك على أن المؤمنين يرونه نعم. لكن قد يقول قائل: ما بال إدخال رؤية الله عز وجل في صفات الله تبارك وتعالى؟ نعم، إدخالها هنا لبيان أن الله عز وجل يرى، لبيان أن الله يرى، لأن الذين قالوا لا يرى قالوا رؤيته تقتضي أن يكون من جهة معينة بحيث يلتفت إليه الرأي، هذه رؤية المخلوق. وأما الله عز وجل فنراه، كيف نراه؟ نقول الله أعلم الكيفية. وقل يتجلى الله للخلق، وقل يتجلى الله، تجلى هو تبارك وتعالى. ماذا نعرف الله؟ فعل. ماذا فعل؟ التجلي. إذا الأصل في الفعل أنه ينسب إلى إليه فعله الذي قام به. هذا كذا في العرب، كل ما سمعتم من فعل اسند إلى الله عز وجل، وكلم الله، لا نقول أن تكلمت الشجرة، الله هو الذي تكلم، هو تبارك وتعالى. وقال الله، الله عز وجل الذي قال، غضب الله عليها، الله عز وجل الذي غضب، إلى آخر ذلك مما ورد فيه إسناد الفعل إلى الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى هو الفاعل بذلك الفعل لا غيره. نعم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة. ماذا تعني جهرة؟ حال. كيف حال هو مصدر؟
قد يأتي
مصدر. قد يأتي. إذن قد يقال قد يأتي الحال مصدر. نعم. صح. الحال قد وإن كان الأصل في الحال أن يكون مشتقا، إذن أن يكون مشتقا هذا هو الأصل في الحال، لكنه قد يأتي مصدرا، فإذا أتى مصدرا فلا بد أن نؤوله بالمشتق، نعم، حتى يتسق مع القاعدة. نعم. قل يتجلى الله للخلق جهرة، هو سبحانه وتعالى الذي يتجلى جهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة رضوان الله عليهم كما نخاف اليوم نحن، إذا كنا نتكلم في عموم الناس نحتاج إلى شيء من التوضيحات بعد هذا الحديث. النبي عليه الصلاة قال: يعني ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضاف. ولم يزد على هذا، لكن نحن هل نستطيع أن نكتفي بهذا؟ لا بد بعد ذلك أن نقول لهم كما ترون ربكم، وإنما فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، ذلك لما حصل للناس على كل حال من خلال مجاورتهم واحتكاكهم بكثير ممن وسوسوا الناس في هذا الباب. وصار الإنسان ربما قل ما يخلو له ذهنه إذا كان كلامه في صفات الله عز وجل، بل ربما ينتفض ويدخله وسواس ويبقى يتخايل ونحو ذلك. إذن الإخوة، هذا لا بد الحق صراحة أن يتبين لنا بأننا عندما نتكلم بصفات الله عز وجل لا بد أن نبعد عن خيالنا كل ما يتعلق بالمخلوق، وإلا فإننا لن نفهم هذا المعنى. ولا بأس الحق هنا نوضح أمور يعني ممكن أي واحد منا قد يعاني منها، سيما قلت إذا فتح خياله للصور، صور المخلوق. صفات الله تبارك وتعالى قد أضيفت إليه، صفات رب العالمين تبارك وتعالى التي أضيفت إليه وهو الموصوف بها سبحانه وتعالى، وهي تابعة لذاته وصفاتنا تابعة لذاتنا، سواء تعلق مثلا بهذه الصفة التي هي رؤية الله ورؤية المخلوق، أو نزول الله عز وجل ونزول المخلوق، أو كرم الله وكرم المخلوق، قدرة الله وقدرة المخلوق، علو الله وعلو المخلوق، استواء الله واستواء المخلوق، كل له من الصفة على ما يليق به، على ما يليق به. فمثلا قلنا نزول الله تبارك وتعالى، نزول، نحن الواحد منا إذا أراد أن ينزل من مكان عالي إلى أسفل لا بد له أن يتخذ شيئا من الوسائل التي تعينه في النزول، سواء كان سلم كهربائي، سواء كان سلم عالي ينزل يعني درجا فدرج إلى 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 الدرج الأسفل، أو وسيلة أخرى ليس له إلا هذه الطريقة. والمخلوق عندنا مخلوقات تنزل من غيرها، تستغني طائر ينزل وبكيفية معينة، كما أنه يحلق كذلك بكيفية معينة، الطائرة تنزل نزولا نعم مدروس علمي بكيفية معينة، وتكون في أعالي نعم تكون في موضع بحيث لا ترى، ثم تنزل إلى الأرض، هذا نزول مخلوق، وهو يختلف من مخلوق إلى مخلوق. إذن نزول رب العالمين تبارك وتعالى، نزول رب العالمين عز وجل الذي هو خالق الخلق، لا بد أن يختلف عن نزول مخلوقاته. وهكذا كذلك نحن عندنا مخلوقات، مخلوقات لو أنه ذكرت لنا بعض صفاتها ممكن جدا نستشكل، مثلا الروح، قال تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. الروح وصفت بأنها تصعد وأنها توضع في 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 كفن، وهذا الجسم الذي هو الآن نحن نتحرك به عندما تخرج من الروح انتهى خلاص، ييبس يصير كأنه خشبة، ومع ذلك تغيب علينا كثير من حقائقها، ولكن ليس ذلك سببا إلى إنكارها. هذه الروح التي كل واحد منا له روح نعم، وخفيت علينا كثير من حقائق الروح، ما هي هذه الروح؟ ما الفرق بينها وبين النفس؟ كذا أسئلة طرحها العلماء ابن القيم رحمة الله ألف كتاب سماه الروح، وتكلم فيه على بعض تفاصيلها كلام طويل. وهكذا كذلك مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى نعم لا ندري عنها إلا ما ذكرنا منها فقط، ولا نستطيع كذلك أن ننكرها. نعيم الجنة الله عز وجل وصفه لنا في القرآن الكريم وذكر أسماءه، وذكره بأسماء تشبه الأسامي التي عندنا في الدنيا، عنب، لبن، عسل، ماء ونحو ذلك، ماء هذه كلها موجودة في الدنيا، ولكن ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ولا يستطيع أحد ينكر. بل أقول سؤال آخر كذلك تابع لهذا، لو أن واحد منا قيل بأن في الجنة واحد أجناس من النعيم لا نظير له في الدنيا، هل يمكن يفهم الخطاب القرآن؟ لا يفهم، إلا أن تعطى له أمثلة مما هو في الدنيا حتى إذا يعرف بأنه الجنة فيها علم، فيها ماء، فيها كذا، فيها كذا من أنواع النعيم. لو ذكرت له أنواع من 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 من, من الكرامات التي في الجنة وليس لها نظائر في الدنيا ممكن لا يفهم، يقول ما هي الثمرة؟ نحن لسه عندنا ما يشبهها، كيف يفهمها إذا؟ وهكذا أي واحد نحن أردنا أن نفهمه شيء لابد أن نقربه له إلى ما بين يديه مما يشبهه فقط حتى يحصل له الفهم. إذا أيها الإخوة، هذه كلام مستفاد من قواعد يساعدنا على فهم باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات لا يفسح أحدنا المجال لخياله عندما يكون يتكلم على أسماء الله وصفاته. فالله تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يمثل له بصفات مخلوقاته، ولا يمتنع كذلك من أن يصف الله عز وجل بصفاته. يقول أن القوت ينزل كما قال من قال من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وأصناف المتكلمين امتنع عن يصف الله عز وجل بصفاته. وكل صفة من صفات الله عز وجل إذا أردت أن تصفه ويخبرك أن تتشبه أنت تمثل الله عز وجل، أنت تمثل. نقول له أما التمثيل فحاشا أن نمثل، وأما التشبيه فهل في القرآن الكريم ورد من نفي التشبيه؟ لا يوجد. القرآن الكريم فيه ليس كمثله، ليس كشبهه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك هذه الآية يا إخوة كانت كالقاعدة عند أهل السنة. هذه الآية أو هي بعض آية من سورة الشورى كان أهل العلم يتخذها كالقاعدة، ليس كمثله، بمعنى إذا وصف الله عز وجل بالسمع بالبصر بالكلام بالقدرة ودائما بين عينيه قوله عز وجل ليس كمثله، لا في سمعه لا في بصره لا في كلامه لا في قدرته، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وكذلك ليس كمثله شيء. هل يعرف في أصناف البشر من قال بأن الله عز وجل له مثل؟ لا يوجد. أي الأخوة ثقوا بأنه لا يوجد في أصناف الناس من قال ليس كمثل الله تبارك وتعالى شيء وكان. وهل هناك من قال بأن الله عز وجل منتف عنه الشبه؟ عندما نقول الشبه على كل حال المقصود به أن يكون بينهم اشتراك ولو في القدر المشترك، ولو في القدر المشترك. ما معنى ولو في القدر المشترك؟ نحن في هذا الموضع كل النفي تنظرون إلى كل هذه الأشياء لا بد أن يجمعنا وإياهم حتى مع هذه الكتب وكذا قدر مشترك. ما هو القدر المشترك؟ إنها كلها موجودة، كلها مخلوقات، كلها مخلوقات، حتى هذا كله على البعد الذي محيط بنا نحن مخلوقات وكل مخلوقات. هذا نلتقي هنا في هذه النقطة، ثم بعد كل واحد يذهب إلى ما يختص به. فالله عز وجل وجود المخلوقات موجودة، ولكن وجود الله عز وجل ليس كوجود سائر المخلوقات. فالله عز وجل وجود، نعم هذا الوجود يختلف عن وجود مخلوقاته. ولذلك قلت سابقا أن عندما نتكلم نحن إنما نتكلم في الغالب كلام عجري، إنما هو بالإضافة والاختصاص، بما نقول مثلا قدرة الله وعلم الله، قد ما نتكلم هذا القدرة والعلم هذا وحده الله، قدرة الله قدرة المخلوق. إذن هنا إن شاء الله تبين بأن يعني قدرة الله غير قدرة المخلوق، وكلام الله غير كلام المخلوق، وعلم الله غير علم المخلوق، وسمع الله غير سمع المخلوق. هذا الإخوة قلت ضروري لمن أراد أن يتفقه في الأسماء والصفات، ويضاف إليه ما ذكرت من تلك الكتب التي نعم لو عقدت لها المجالس وحاول كل واحد منا أن يأخذ منها بنصيب وافر من تلك القواعد التي شمتها فإنه بإذن الله يتبصر ويتبصر بهذا الباب العظيم الذي هو باب الأسماء والصفات. نحن كيف نعرف الله عز وجل إلا نعرف بأسماء الصفات؟ قال تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ما قدر الله حق قدره، الذي لا يعرف الله عز وجل بصفات كمال ليس هناك طريق إلى معرفة الله تعالى إلا عن طريق الأسماء والصفات. ولذلك رغبنا النبي عليه الصلاة والسلام في أن نتفقه بالأسماء بقوله إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. ولا تظنوا كما يظن كثير من الناس من أحصاها، يقصدون أن اسماء الله انحصرت في هذا العدد فقط، وظنوا أنهم إذا حفظوه خلاص فقد أحاطوا علما بجميع ما لله تبارك وتعالى من اسماء الله. غلط. هذا إنما هو العدد الذي تعلق به الجزاء الذي هو دخول الجنة. من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99 سنة. يحفظ الإنسان بمعنى يرصدها 1 2 3 4 إلى تمام 99، وإذا زاد مما هو ثابت كذلك فذلك فضل الله يؤتيه من شأنه. يحفظ هذه الأسماء وكذلك يتعرف على معانيها، وثالثا أيضا يدعو الله عز وجل بها، يدعوه بها. ومعنى يدعوه بها معنى أنه يحمده ويثنى عليه بها تبارك وتعالى. الله عز وجل، نحن كثير منا ممكن جدا ندعو الله تبارك وتعالى، ولكن كثير منا مباشرة يفوته كثير من آداب الدعاء، يفوته كثير من آداب الدعاء، بمعنى مباشرة ندخل الدعاء اللهم اهدني وفقني كذا وكذا. معليش الدعاء على كل حال، ولكن جيد أن الإنسان يقول اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن ذا المنة والإنعام، يا ذا الطول والغنى، يا حي يا قيوم، ونحو ذلك من الثناءات على الله عز وجل. فهذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء الذي تجدونه في كثير من الأدعية المأثورة الثابتة. نعم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذا كله ليس دعاء، هذا ثناء. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. هذا هو الدعاء. الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا من أداب الدعاء الإنسان يقدر. فإذا كان الإنسان لا يحفظ فإذن بماذا يثنى على الله تبارك وتعالى؟ لذلك قلت يعني أن الواحد منا يحرص، والحمد لله ألفت كتب في شرح اسماء الله عز وجل، وطبع منها ما طبع الذي كان مخطوطا، فما علينا إلا أن نجتهد ونتفرغ لذلك ونأخذ من ذلك بنصيب. وهذا من تمام شكر نعمة الله عز وجل علينا. نعم. إذن قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر، البدر هو القمر ليلة 13 و14 و15 ليلة البيض يكون فيها مكتملا، سيما ليلة 15 يكون مكتمل أكثر، يعني تكتمل الدائرة ثم ذلك تبدأ في النقصان، يعني بمعنى الناس أنهم في رؤيته أينما كانوا سوف يرونه من غير أي معاناة. ولا يمكن أن يقال بأنه حبسه عنهم مثلا كثرة أو اجتماع الذين يريدون أن يروه، لا يمكن أن يكون هذا يلحقهم منه ضيم أو نحو ذلك. كما البدر لا يخفى وربك أوضح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر ما يذكر من صفات الله عز وجل أنكم ترون ربكم، ترونه أي بأبصاركم يوم القيامة كما ترون البدر، ما ترون البدر في هذه الدنيا. قلت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه شيء من التشبيه، ذلك لأن ما عنده سوء الجواب. لماذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني لا يخاف عليهم أو يبادرهم بما يرفع إشكالا أو يعني شبهة قد تسبق إلى لماذا؟ تفضل. لليقين والعلم. لا نعم، هذا جزء من الجواب، ولكن هناك ما هو أقوى من الجواب. لزمان الوحي. لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، نعم صح، ولكن لم نعم. نعم رأي؟
القرآن نزل بكلامه.
بكلامه ليس ليس المشكلة في اللغة. نعم. نعم نعم. إذن هي أهم شيء الشبهات، لم تسبق إلى أذهانهم شبهات تحتاج إلى نحن مثلا الآن كنا بأمس نقول القرآن كلام الله ونكثر ونقول ليس مخلوق ليس مخلوق نعم هذه عبارة كانوا يستغنون عنها ليس مخلوق القرآن كلام الله كانت هذه الكلمة وحدها كافية في بيان هذه العقيدة ولكن نحن الآن صرنا بسبب ما انتشر بالمسلمين من أهل البدع نعم ولبسوا عليهم نعم وسبقت إلى أذهانهم بعض شبه تحتاج إلى متابعة وتطهير الذهن منها حتى تصفو هذه العقيدة تحتاج إلى مثال نوع من البيان نعم إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الصحابة وهو واثق من أنهم سوف يفهمونها على وجهها لا يغتابون ولا يشكون طبعا بالإضافة إلى ما عندهم من الرصيد من العربية الذي يجعلهم يحملون الكلام يحتمله فقط من غير زيادة ولا نقصان نعم قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وذلك ذلك كأنه رحمه الله انتقل إلى أن الموصوف سبحانه وتعالى بهذه الصفات وهذا كذلك أشير إلى أننا ونحن نتكلم هذا الكلام نتكلم في قسم من أقسام التوحيد يسمى على تقسيم أهل السنة توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات نعم ذلك لأن التوحيد عند أهل السنة ينقسم إلى أقسام ثلاثة هي إذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هناك من قسم من أهل السنة إلى قسمين علم وعمل نعم أو توحيد المعرفة في الإثبات وتوحيد القصد والطلب هل بين هذين التقسيمين تعارض؟ ليس بينهما تعارض لماذا ليس بينهما تعارض؟ قد يقول لك معاك كيف تعارض؟ كيف واحد يدير ثلاثة وواحد يدير زوج؟ لا توزن ما في واحد
تقسيم المعرفة والإثبات ضمن نوعين
نعم إذا نقول أنه ليس بينهما تعارض لأنه ليس فيه إسقاط لقسم وإنما فيه دمج قسم إلى نظيره وهذا لكل حال يقع في التقاسيم التي لو انتبهتم سوف تجدون شيئا من هذا عندما مثلا يأتي مجموعة من العلماء مثلا يرون توحيد المعرفة والإثبات هذا يمكن أن ندمج فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ونجعله قسم واحد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا مانع من جعله قسما واحدا ثم يأتي توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية إذا هذا كذلك جيد أن يتفقه فيه الشخص نعم حتى كذلك يعني لا يؤتى من قبل هذه ربما الأمور التي هي سهلة وسهلا كذلك يعني التفقه فيها ومعرفة إن هذه التقاسيم أو التقسيمين نعم لا إشكال فيهما من حيث عدد الأقسام إذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والمقصود بتوحيد الأسماء والصفات أول عبارة يحاول الواحد أن يبادر بها ويريد أن يجيب عن سؤال سئله قيل له ما توحيد الأسماء والصفات أول عبارة يقولها ما هي من يصف الله إقرار بالله أنا أقول لكم أن نقول أن نثبت إثبات أن نثبت أول عبارة قل جيد لو يبدأ بها وهو يريد أن يعرف هذا القسم من التوحيد توحيد الأسماء والصفات يقول أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء ماذا نثبت؟ لأن مقابل الإثبات هو النفي والتعطيل النفي والتعطيل بجميع صوره وأشكاله إذن عندما تقول أن نثبت فقد ماذا برئت من التعطيل بصوره وأشكاله أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ما أثبت لنفسه، سواء ثبت في القرآن الكريم أو ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأسماء والصفات من غير تكييف ومن غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تمثيل. من غير تكييف لا نبين كيفية الصفات. ومن جاءنا وقال أنتم تؤمنون بأن الله عز وجل نزل، كيف نزل؟ نقول له جواب مختصر وذكي، ها؟ عطول في فيش يطول. نقول كيف هو؟ نقول كيف هو؟ وأسرع. ويقول كيف نزل؟ نقول كيف هو؟ هذا السؤال قلت ذكي وتعجيزي. ما معنى أن نقول كيف هو؟ هو قال لنا كيف استوى، على أننا نثبت الاستواء. يقول لنا كيف استوى، نقول له كيف هو، لأنك أنت تثبته هو وحده، تثبت الله عز وجل، تقول الله كين، الله موجود، تقول هذا، إذن كيف هو؟ معنى الجواب، نقول كذا نحن نعيش، وكلنا يأخذون بفارقة. يقول شيخنا رحمه الله، فإن يقول جهميهم كيف استوى، كيف يجي، فقل له كيف هو، فقل له كيف هو. الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا ولا ممثلا، يأتي يجي يكشف عن ساق، يضع قدمه على جهنم يسع، بفضله الخلق يده بالعظام مبسوطتان كيف شاء بسطا، إلى آخر ذلك مما ذكرنا. إذن فإن يقول جهميهم كيف استوى، كيف يجي، فقل له كيف هو وتستريح، وهو طبعا لن يجد جوابا. نعم، وإن شئت قلت له كما قال مالك رحمه الله، نعم كيف ينزل؟ قل له ينزل معلوم، تعرفون يعني معلوم، من منكم يعرف القاموس المحيط؟ إذا مشيت القاموس المحيط تبحث عنه في مادة ضربة، إذا ضربة تكتب لك حداها مين، مين من اصطلاح سحر القاموس معناها معروف، ما يحتاج إلى توضيح. اصطلاح قاموس المحيط بالرزوبات رحمه الله يقول ضرب مثلا ميم، هذا تكتب حرف ميم معروف معنى لا يحتاج إلى شرح، من اللي يعرف النزول، النزول حتى ولو لم يعرفه على طريقة وضع الحدود قد يعرفه بضده، لكن النزول بالدم هذا صعود، وفي العربية معتمد هذا تعريف الأشياء بضدها، معتمد عندهم نعم، يعني في العربية تستطيع أن تعرف شيء يبين ضده وتكون قد عرفته. إذا قال مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، ولا تظن بأن هذا جواب مالك يخص الاستواء، لا، هي صارت القاعدة. نعم، إذا قال لك كيف ينزل، قل النزول معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن البدع. إذا قال لك كذلك كيف يأتي، قل له الإتي معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن البدع. ونحو ذلك من أسماء الله عز وجل وصفاته. فنحن إذن الصفات نثبتها ولا نريد إثبات كيفيتها. كذلك الله عز وجل ذاته، نحن نثبت الله عز وجل ولا نريد أن نثبت كيفية الذات من غير تكييف ومن غير تحريف. هكذا يفضل بعض علمائنا المتأخرين المعاصرين، بدل أن نتعب أنفسنا في كلمة التأويل، نعم، وإن كانت كلمة التأويل مشهورة عندهم، والتأويل أيها الإخوة هذا معول من معاول الهدم عند أهل الكلام، يهدمون به كثير من أمور الشرع، ولا تظن فقط أنه في الأسماء والصفات، هو حتى في المسائل الفقهية. الحديث الذي لا يوافقهم أو يجدون مع يسعون إلى تأويله، التأويل الذي هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول، هذا يقول التأويل. ولا بأس لكل حال نحن نمكن أن نتكلم عن التأويل ثم نبين وجه استبدال التحريف بالتأويل ونتابع قليلا. إذا قلنا التأويل هذا هو العبارة المشهورة عند أهل العلم. التأويل مصدر من أول مصدر قياس، أول يؤول تأويلا، تكلم يكلم تكلم، وعلم يعلم تعليم، وسلم يسلم تسليم. كلمة التأويل استعملت حتى في كلام الله عز وجل، ولكن كان لها معنى عربي يدركه كل إنسان عربي، ذلك تأويل الرؤيا من قبل، ولنعلمه من تأويل الحديث. هذا تأويل رؤياي من قبل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أي تأويل هنا المراد به؟ التأويل هنا في هذه الاستعمالات هو هو ما يقول إليه الشيء في ثاني حال فقط باختصار، إن شئتم سجلتم هذا العبارة، وما يقول إليه الشيء في ثاني حاله، هو ما يقول إليه الشيء في ثاني حاله. قد تقول هذه العبارة ما معناها؟ تحتاج إلى تفسير وتوضيح. نعم وضحها إن شاء الله. ألا ترون أن الشخص إذا رأى رؤيا منامية رأى في المنام، هذه الرؤيا المنامية الشخص عندما ممكن يقوم من نومه يبقى حافظها، ولكن حافظ لغة مشفرة. وش معنى لغة مشفرة؟ رموز تحتاج إلى فك أو قراءة، وهذا عنده أهله الناس يعرفوه يؤول له الرؤيا. أنت الذي رأيته في المنام هو كذا وكذا وكذا وكذا، ويعطوه من المقصود بها هكذا. إذن مثالنا في القرآن الكريم، يوسف عليه السلام رأى في المنام، قال إني أرى أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا رأيت من في المنام، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر، هذه الشمس والقمر يعني في ذلك الوقت ما كان يوسف يدري بأنه أبواه، لكن لما كان في يعني في المملكة ودخل عليه أبويه قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل. إذن آل ذلك إلى هذه الحال. ولذلك باختصار كذلك أقول أيضا، أقول تأويل الأخبار وقوعه، وتأويل الأوامر إيقاعه. تأويل الأخبار وقوعها، مثلا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن تفرقا سيقع بالأمة، أخبر صلى الله عليه وسلم أخبر في زمانه بأن الأمة ستتفرق إلى 73 فرقة. نحن نقول هذا تأويل خبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نراه من التفرق نقول هذا صدق رسول، هذا تأويل خبره، هذا الذي كان خبرا هو صار واقعا معيشا. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، تأويله معنى ذلك الذي كان يهددهم الله عز وجل به من العذاب والعقاب عندما يعاينونه ويرونه لا ينفعهم ذلك الوقت، يعني إيمانه لا ينفعهم إيمانهم عليه. وتأويل الأوامر إيقاعها، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كانت تقول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن، يتأوله بمعنى أوامره التي أمر بها فسبح بحمد ربك واستغفره كان يتأول معنى يوقع. هذا هو التأويل، معنى وقوع الشيء في ثاني حاله، أي الأخبار تصير واقع المعيشة، الأوامر تصير مطبقة، الذي كان كذلك مناما يصير رؤية يعني مرئية حقيقية. هذا هو التأويل أيها الإخوة فيما ورد في القرآن الكريم. التأويل كذلك وعلى هذا المعنى ورد بمعنى التفسير، كما ربما تطالعنا كثيرا في تفسير الطبري وتفسير كذلك الكثير من المفسرين، تفسير مثلا ابن كثير رحمه الله الذي وعلى طريق الطبري كذلك وغيره، يقول التأويل وقول يعزل التأويل معنى تفسيره. هو أيضا فيه شيء من معنى اللغوي، لأنه كان له معنى معين ثم هو آل إلى تفسير وشرح وبسط. نعم، هذا التأويل بهذا المعنى لا إشكال فيه. ولكن ماذا فعل المؤولة؟ ماذا فعل؟ لبسوا على الناس وجاءوا النصوص الصفات وفسروا واحد التفسير تبعا لقواعدهم التي وضعوها، وقالوا لهم هذا تأويل، هذا تأويل. إذن صار التأويل عند المتأخرين يراد به هو إخراج اللفظ عن ظاهره. ما معنى عن ظاهره؟ اللفظ الذي هو نص في المعنى لا يستطيعون أن يتجرأوا فيخرجونه عن معناه، لأنه ما يستطيعون، قوي عليهم نص في معنى دعنا لا يحتمل، لا يحتمل إلا لفظ واحد، كما كدلالة يوم السبت على هذا اليوم الذي نعيش اليوم، هذا لا يحتمل تأويل. يوم السبت هذا يوم السبت، ويوم الجمعة واليوم الذي قبله والأحد الذي يليه، أو كعدد العشرة تطلق على العدد الذي بين 9 و 11. هم لا يستطيعون أن يتسلطوا على هذه الألفاظ التي هي نص في معناه، ولكن يذهبون إلى ذلك اللفظ الذي قاله الظاهر، كما نوع من الألفاظ ليس قوي في معناه ولكن يتأرجح بين معنيين ظاهر في أحدهما مرجوح في الآخر. فإخراجه عن ظاهره إلى مرجوحه، والواجب حمله على الظاهر، هذه طريقتهم، يخرج اللفظ عن ظاهره إلى مدلول آخر مرجوح. نعم، ويقولون للناس هذا تأويل، هذا تأويل، هذا ليس تأويل، هذا في الحقيقة يسمى بدل التأويل التحريف. لكن قد يقول القائل هنا، نعم قد يقول القائل أليس هناك تأويل صحيح؟ نعم، هنا نقول هناك تأويل صحيح، صح، كاين تأويل صحيح، هناك تأويل صحيح. مثال التأويل الصحيح مثاله قال عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه، حديث صحيح، الجار أحق بصقبه، صقب معناه ما يعود عليه من جارية، ظاهر هذا اللفظ أنك تقول الجار أي جار، إذا أردت أن تبيع أنت دارك فهذا الجار عنده حق الشبع، لا إذا بعته يفسخ البيع يقول لك أنا أولى الجار نشتري. لكن عندنا حديث آخر يدل على أن الجار ليس على ظاهره، قال عليه الصلاة والسلام فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق، كذلك أوضح هذا الحديث حتى تتفقه جيدا في معنى هذا الكلام. مثلا اثنين من الناس اشتريا قطعة أرض، قال لهم قطعة أرض اشتريناها جميعا، هذا أعطى نصف المبلغ وهذا أعطى نصف المبلغ، فصارت أيضا الأرض كلها لهما معا، سواء كان أخوين معنا أشقاء أبوهم واحد أمهم هذا، ولا أخوين معنا في الدين فقط، لو فرصة تجارية هذا قالوا خلاص لينا نشترى الأرض، وكل واحد منهم يستحق نصفها. مشى واحد منهم باع نصف تاعه، لقى واحد قال لي حوصل قطعة الأرض لقى فيها فرصة تبيع، قال لي بيع لك نص تاعي من غير أن يعلم صاحبه، وهم بينهم هذه القطعة لا يدرى هل هذا الذي في الواجهة لأحدهم ما وضعوا الحدود ولا شيء، المهم كل واحد منهم عنده نصف، واحد منهم تصرف هذا التصرف. في شريعتنا أن الآخر الذي باع يلزم بفسخ العقد، وقل إذا كنت تبيع عرض بأمتعك على صاحبك، فإذا هو قال لك بيع نعم ويضرب الحدود فلا بأس، وأما أنك لا تبيع إلا بعد إذا عنده حق الشفعة يفسخ هذا العقد ويصير هو أولى بأن يشتري هذا القطع. لكن إذا كان قد يعني صح اشتراها ولكن ماذا ضربوا الحدود بينهم أو اتخذ بينهما طريقا، إذا لم يبقى هناك حق الشفعة لأحدهم أبدا. هذا الحديث يبين بأن الجار أحق بسقط بحد سابق، أن الجار المراد به ليس الجار الذي هو ماذا جار الدار، وإنما الجار الذي معناه هو يعني الذي بينكما حق مشترك أو بينكما مثلا أمر على الشياع، هذا هو الذي يقال أحق بسقط. إذا صرفنا هذا اللفظ الذي هو الجار إلى هذا المعنى الآخر مع دلالته في العربية وحتى في الشريعة كذلك على أن الجار هو الجار الذي نعرفه، هذا تأويل لكنه صحيح دلت عليه نصوص أخرى، هذا تأويل صحيح. نعم دعنا على كل حال من تأويل العبث الذي صاحبه ربما يكفر، كما قال مثلا قال تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وجم في الطاغوت وفسروها بالصحابة رضي الله عنهم، لا تكلم، وإنما تكلم هذا القسم الثاني من التأويل يسمى التأويل الصحيح. هذا التأويل الصحيح يعني أمثلته كان قليلة جدا، ولكن التأويل أكثر استعمال هذا التأويل الصحيح نصيره بمعنى التفسير. إذا لم يبقى كلمة التأويل إلا التأويل ماذا الذي هو تأويل الفاسد، قال مثلا يد الله فوق أيديهم قدرته فوق قدرته، الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى لا بالمماسة والسكون لا بقهر الغالبة، الله عز وجل ينزل قال تنزل رحمته تنزل ملائكته ونحو ذلك، هذا هو التأويل الفاسد. إذا بدل نقول التأويل الفاسد نقول مباشرة التحريف، والتحريف لا يحتمل تقسيما مباشرة، اسمه شنيع ليس له ما يمكن أن يحتاج إلى تفصيل. إذن أيها الأخوة كذلك في صفات الله عز وجل نثبتها من غير تكييف من غير تحريف ومن غير تعطيل، لا نعطلها أي نعطلها معنى ننفيها عن الله عز وجل نثبتها له، ومن غير تمثيل من غير تمثيل، نعم لا نمثلها ونقول أنه يأتي مثل أمثال فلان، على أنه كذلك نبهت على أن التمثيل نعم المراد به دائما هو المشابهة من عامة الأوجه، وهذا لا يكاد يوجد من يثبت هذا المعنى. إذن فهذا هو توحيد أسماء الصفات عند أهل السنة، نثبت لله تبارك وتعالى جميع أسمائه وصفاته، بما في ذلك كما قال هنا وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، جاءت بذلك النصوص. نعم وقال كذلك أيضا وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، هذه العبارة ربما أدق، ليس له شبه أي الله عز وجل ليس له شبه. نعم إذن نحن عندما قد يقول قائل هنا نفى الشبه، وفي القرآن الكريم نفى المهر، نفى المهر، والقرآن الكريم طبعا وهو قد نفى المثل، ماذا تظنون أنه نفى المثل بمعنى أنه هناك من يوجد من الناس في البشرية من يقول بأن الله مثل خلقه؟ هذا ينفذ، حتى قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية هذا يعني إذا قلناه بمعنى أنه يريد نفي المثل حقيقة معنى نقول هذا لغو لا يوجد في القرآن الكريم. إذا نفي المثل ما معنى المعادلة؟ نفي المثل في القرآن الكريم. وإنما نحن معلش فقط يعني لو نقرب إلى الأذهان بشيء من يعني التصوير هكذا لا فهو فقط. لو قلنا مثلا أن هناك مثل ما يختص بالله عز وجل من الصفات وما يختص بالمخلوقات وبينهما قدر مشترك المراد به ذلك الذي إذا تكلمنا عليه من غير إضافة ولا اختصاص كان نقول هكذا القدرة العلم الحكمة السمع البصر من غير أن نقول سمع الله بصر الله علم الله قدرة الله من غير أن نقول هذا يسمى قدر مشترك. وقل ما يتكلمون الناس به في كلامه غالب ما يكون من كلام الناس إنما هو بالإضافة والاختصاص علم الله علم المخلوق كلام الله كلام زيد. إذن المنفي هنا هو نفي أن يكون ما يختص بالله عز وجل مماثل لما يختص المخلوق. هذا هو الذي نفاه القرآن الكريم. ها؟
قدر الفارق.
قدر الفارق. تمام. هذا القدر الذي يختص به كل واحد تكون فيه المماثلة أبدا. هذا هو المنفي في القرآن الكريم. وأما نفي ذلك القدر المشترك هذا لا يوجد. لا بد هو موجود بين الخالق والمخلوقات والمخلوقات مع بعضها البعض موجود قدر مشترك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أيها الإخوة كذلك أيضا مما ينبغي أن يتفطن له أهل السنة والجماعة كذلك أنك وأنت ربما أحيانا تتكلم مع بعض المجادلين منهم يصر لك على ليس كمثله شيء وربما قد لا تتفطن أنه يتعمد أن لا يزيد وهو السميع البصير ممكن أقول. ولذلك يروى عن ابن رحمه الله كان في مناظرته لا يقبل أن يتوقف على ليس كمثل شيء إلا بعد أن يضيف إليها ويتممها وهو السميع البصير. ما معنى ليس كمثله شيء؟ هذه تساعد المعطل لكن عندما تضيف إليه وهو السميع البصير هنا ممكن جدا يعني ينخذل ولا يجد له متنفسا. إذا ليس كمثله شيء معناه أنا يعني أنفي عن الله تبارك وتعالى مثلا لكن ليس معنى ذلك من غير إثبات مع إثبات الصفات اللائقة به عز وجل وهو السميع البصير. إذا لذلك ترون هناك قاعدة من قواعدهم النفي الذي لا يستلزم التعطيل والإثبات الذي لا يستلزم التشبيه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم الذي يليه البيت. نعم وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. نعم وقد ينكر الجهمي هذا. الجهمي قلنا هو من ينتسب إلى جهم بن صفوان. ولا تظن بأن جهم صفوان بدأ وقبله في الحقة من هو أعلم منه بهذا المذهب الخبيث إنكار الصفات مذهب من أخطر المذاهب على الأمة الإسلامية. والذين عاصروا هؤلاء كانوا كأنهم تفرسوا منهم أن هؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى أن ينكرون الله تبارك وتعالى. فكانوا إذا تفطنوا لهم وقالوا هؤلاء لا يريدون هذا هؤلاء يريدون يقول في الآخر ليس هناك إله. نعم الجهمي معناها من ينكر صفات الله عز وجل يقول الله عز وجل مسبب الصفات. ولكن الحق استقر في عقول جميع الناس أن كل موجود لا بد له من صفة. أي عقل بشري ما يقبل أن شيء موجود لكن ليس بصفاته. إذا كان قلت ما عنده صفات معناه ليس موجود. العدم هو الذي ما عنده صفات. العدم المعدوم هو الذي لا صفات له. ولذلك كان أهل السنة يقولون للجهمية: لماذا أنتم لا تثبتون مثلا صفات الله عز وجل؟ فهم لا شك يقول: ماذا يقول؟ نخاف المشابهة. ماذا تثبتون له كذلك؟ لا بد أقل شيء كما مثلا يعني المعتزلة يثبتون قدم، يقول هو أخص الصفات، وأنك إذا أثبتت ما عداه من الصفات فقد أثبتت العدد القدماء. نقول حتى قدم، فقدم الله عز وجل بعض المخلوقات من قدم، فهل تتركون حتى هذه الصفة؟ ربما بعضهم يقول خلاص أنا ما ثبت صفة، ما ثبت صفة متأكد. قل نعم، إذن أنت قد شبهته بالمعدوم، ما نفتش عنه جميع الصفات حتى صفة القدم وبدها. نقول له فقد شبهته بالمعلوم. ثم هو يقول لك: لا، أنا شوف أنا ما أثبت وما نفي. نقول له قد شبهته بالمستحيلات، لأن هذا الذي تنصف لا بالنفي ولا بالإثبات هذا المستحيل العدم، المستحيلات يعني في حقه، لأنه الوصف يعني كان بعض الأوصاف التي يقع فيها التقابل لا بد يعني كما يقال إما أن يجتمع يجتمعان وإما لا يجتمعان ولا يصفعان، لا بد شيء موجود وغير موجود لا يوجد، موجود وغير موجود لا يوجد، إما موجود ولا غير موجود. إذا فأنت قد شبهته بالمستحيلات. وأصح المذاهب وأقواها ومذهب أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل جميع صفاته، جميع ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من الصفات، وصفاته تبارك وتعالى تدل على كماله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا نريد منه إن بعض الناس يستعمل هذه البشيء كمل بها، نعم، ولا يمشي بها لما الفتحة سبحانهم لا يدرون بأن سبحان ربك إنما كانت تقال غالبا في القرآن الكريم، أكثر استعمالاتها إنما تستعمل في الرد على من وصف الله عز وجل بما لا يليق به من صفات النقص، من زعم أننا ولد، ومن زعم أنه كذلك سبحانه وتعالى هو يصطف البنات عن بنين، ونحو ذلك من عقائد المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصف أعداء الرسل، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوا من نقص العلم كما قال ابن تيمية رحمة الله. نعم، إذا بيت نعم، قال وقد ينكر الجهمي هذا، قد ينكر الجهمي هذا الذي كنا نذكره من تجلي الله عز وجل، ينكر الجهمي هذا. قلت الجهمي قبله الجعد بن درهم هو الذي ابتدع هذا المذهب، ابتدعه الجعد بن درهم، ويروى أن الجعد بن درهم هذا يعني ضحى به في يوم عيد الأضحى خالد بن عبد الله القصري، وقال ضحوا رحمه الله فإني مضحٍ بجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا وذبحه له، فيعني شكر الضحية كل موحد كما قال ابن القيم. نعم، كان ذلك كأنه ذبح لهذه البدعة، ولكنكم ترون أن هذه البدعة حتى إلى عصرنا هذا مجاز موجود. لا يقول بعض الناس بأن هذا أمر تاريخي قديم وراك تحكي تاريخ، لا، موجود، موجود من المسلمين اليوم من يجدد هذا المذهب ويدعو له، وكل مقالة من المقالات القديمة موجود لها من ورثها من فرق الضلال حتى في عصرنا هذا، عصر هذا الذي نحن فيه. نعم، قال وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث، إذن هذا هو الذي عندنا نتقوى به ونعتد به وتنشرح به صدورنا، لأنه وحي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم إصداق ما قلنا حديث المصرف بن عازب رواه جرير عن مقال محمد بن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه روى هذا الحديث فيه الحديث أنكم ترون ربكم ربكم الذي خلقكم وأنتم تعبدونه في هذه الدنيا ولم يره أحد بل ولا تحدثه نفسه أنه يرى الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أمته من المسيح الدجال وقال لهم نعم في أثناء ذلك اعلموا أنه لن يرى أحد من ربه حتى يموت معناها لا بد الواحد لا يحدث نفسه بأنه سوف يرى الله عز وجل حتى يموت. إذن روى هذا الحديث جرير بن عبد الله البجلي أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامنون في رؤيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واصل.
قد ينكر الجهمي أيضا يمينه.
نعم. نعم. إذن فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. إذن النجاح والربح والفلاح ترون أنها أفاض كررها المؤلف رحمه الله وهو يبني عليها أن الواحد منا لا بد من هذا الاعتقاد أن يمتنه وأن يقويه وأن مما يمتنه أيها الإخوة أن يحفظ الواحد منا هذه المنظومة التي هي اليوم الحمد لله بين أيدينا نقرأها ونستحضر بها هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. تعلمون أن واحدة فقط من تلك الصفات كلكم إن شاء الله يعلم ما وقع للإمام أحمد بن حنبل في مسألة خلق القرآن. كان يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبعا لمن تقدمه من هذه الأمة من سلفها أن القرآن كلام الله صفة من صفاته تبارك وتعالى تكلم به الجبار سبحانه وتعالى وأنزله جبريل سمعه من الله عز وجل وسمعه من جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام. فعذب عذابا صار تاريخا يعرف الناس يعني يؤرخون به بين يعني محنة إلى محنة رحمه الله بعدها أو قبلها أو 3 سنوات قبلها كما إحنا نقول مثلا قبل ميلاد ولا قبل سنة كذا نسبع ذلك ممكن يقولوا زمان كورونا أيام كورونا ونحو ذلك. فكان تاريخا لا يزال معروف في الأمة إلى اليوم محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسألة خلق القرآن وتولى وأشرف على ذلك أمراء كانوا يقودون المسلمين وكان أحمد بن حنبل رحمه الله صمد وصمد كذلك من معه وقالوا بهذه العقيدة. ربما نحن أمرنا سلقاه كأنه أمر سهل أو أمر هين نعم وأمر لا يحتاج إلى مثلي حتى أن نتكلم فيه قد يقول القائل حتى أن نشرحه في درس إلا أن نذكره كأنه أمور وآثار تاريخية لا هذه عقيدة عقيدة لا بد في الحقيقة أن نعم أن نعتقدها ونجزم بها ونؤمن بها ونتعبد بها لله تبارك وتعالى. نعم وحاز بذلك إمامة أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله فصار يقال إمام أحمد بن حنبل إمام السنة وكل من أراد أن يبين يعني جهته وانتسابه يقول أنا ما على ما كان علي إمام أحمد بن حنبل. نعم قال وقد يمكن الجميع هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث المصرح رواه جرير من مقال محمد وقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. إذا سواء في هذه المسألة وفي غيرها من جميع ما جاءنا من الدين العمدة في ذلك هو الوحي الذي قال به الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أظن توقفنا القدر يبقى كذلك أن الوقت لما من أسئلة ونبدأ بأسئلة الأمس. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نواصل مع كتابنا الذي هو حائية بن أبي داود على رحمة الله، ونبدأ كذلك كما تعودنا بعينة لنستفيد أنهم أو أنهم ربما غيرهم مثلهم في العرض وفي حفظ الكتاب. نعم الأخ هذا على الذي بجانبك للجنب فضل على الأبيات من الأول. كفك ليلك يكفي إبراهيم من أول.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وترضح وقل غير مخلوق كلام مالكنا
مالكنا
لذلك دان الأتقياء وأفصحوا.
هو لا يتزن بمالكنا مالكنا، ولو كان يتزن ربما لقال مالكنا مالكنا.
لذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع الجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوارد وليس له شبه تعال مسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال بذاك تنجح.
نعم أحسنت. إذن نواصل من حيث الموضع الذي توقفنا فيه، وقبل ذلك عندي سؤال متعلق بما ذكرناه بالأمس. قلنا أن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى على قسمين. ما يضاف إلى الله تبارك، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة في هذا الباب. ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى على قسمين. نعم تفضل. 33
قلنا نقسم ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إلى قسمين. أول إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله، والثاني إضافة الصفة إلى
نعم على جواب يحتاج إلى تجويد فقط. نعم تفضل.
يعني ما أضاف إلى الله عز وجل وقسم إلى قسمين، قسم يعني هو قائم بذاته.
إذن يقال في القسم في قسم من قسمين هو ما يكون قائما بذاته، ما يقوم أو ما يقوم بذاته. نعم.
وقسم لا يقوم بذاته.
نعم.
القسم الذي يقوم بذاته هو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق
أو إضافة التشريف. نعم. إذن ذكرنا وأعيد كذلك، قلنا أن ما يضاف إلى الله عز وجل، ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى لا قسمين. قسم، وهذه القاعدة لم يطلع عليها المعتزلة كان منهم ما كان من الضلال في صفات الله تبارك وتعالى وفي القرآن الكريم. إذا اعتبروا أن القرآن الكريم مخلوق وكلام الله مخلوق عندهم، إذن قلنا ما يضاف إلى الله عز وجل إما أن يضاف من مخلوقاته التي هي أشياء قائمة بذاتها، فهذه إضافتها إلى الله تبارك وتعالى ليست إضافة صفة، وإنما هي إضافة مخلوق مخلوقاته، وربما كانت إضافة تشريف نبي الله ملائكة الله نعم وتقول ناقة الله ونحو ذلك، وإما أن يضاف مخلوق مخلوقاته إليه عز وجل كما تضيف السماوات إليه وعباد الله إليه وتقول أمة الله عبد الله إلى آخر ذلك، فهذه تسمى إضافة مخلوق مخلوقاته أو إضافة التشريف، ما أضيف إلى الله عز وجل يتشرف بهذه الإضافة. والقسم الثاني هو إضافة صفة من صفاته إليه، وهو ما لا يقوم بنفسه، ما لا يقوم بنفسه، فهذا إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى فتكون إذن إضافة صفة، لأن الصفة لا بد لها قلنا من الموصوف، لا بد للصفة من الموصوف. نعم. مثال ذلك على القسم الثاني، مثاله إذن قلت كذلك وجه الله، علم الله، كلام الله، قدرة الله، عزة الله، حكمة الله إلى آخره، هذه قسم من الإضافة. إذن إذا عرفنا هذا فإن يكون الكلام إضافة إلى الله عز وجل من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأزيد هذه القاعدة توضيحا، هذه القاعدة كذلك من توابعها من توضيحاتها أيضا، أن أي شيء الغالب في كلام الناس أننا عندما نذكر ما نذكر نذكره على وجه التخصيص، على وجه الإضافة، سواء قلنا العلم، سواء قلنا النزول، سواء قلنا الإتيان، سواء قلنا الكلام، سواء القدرة. نعم، إذا تكلمنا على القدرة كذا تكلم على القدرة، ولكن أكثر كلام ليس زي على هذا الصفة، نحن نقول قدرة زيد، فلان مقتدر، فلان عنده قدرة. إذا فهمتم هذا فإننا عندما نضيف ما نضيفه إلى المخلوق من الصفات فهو على ما يليق بالمخلوق، وإذا أضفناه إلى الخالق فهو على ما يليق بالخالق. هذا إذا فهمناه بإذن الله تبارك وتعالى لم تبقى عندنا إن شاء الله شبهة ممكن يأتي بها من جهة يقول لك نحن إذا وصفنا الله عز وجل بالصفات فقد شبهناه. نقول لماذا نشبهه؟ نحن عندما أضفنا إليه تبارك وتعالى صفاته فصفاته على ما يليق به، وصفات المخلوق على ما يليق به. نعم، إذا قلنا النزول مثلا، أو قلنا مثلا الكلام، أو قلنا العزة، أو قلنا القدرة، أو قلنا الرحمة، أو قلنا الغضب، فغضب الله ليس كغضب المخلوق، غضب الله ليس كغضب المخلوق، بل المخلوقات نفسها صفاتها بحسب ما أضيف إليه، نحن عندما نضيف السمع مثلا إلى الإنسان بشر، طبعا نعرف أن الإنسان يسمع بهذه الحاسة التي هي هنا في رأسه، وإذا لاحقتها آفة آفات فإن هذه الحاسة سوف تضعف في السمع، وهي كذلك تسمع الأصوات وفق قوانين معينة، بحيث الصوت إذا كان بعيد بعد شديد لا يسمع، إذا كان قريب قرب شديد ربما كذلك لا يسمع، فيكون بحسب يعني ما تسمح بهذه القوانين. هذه كذلك مهمات ينبغي أن نتذكرها دائما ونحن نتكلم في صفات الله عز وجل. نعم، إذن ما توقفنا عند قوله وقل يتجلى الله للخلق جهرة، وقل كذلك سؤال آخر، قلنا أن كلمة قل هل تعني مجرد القول والتلفظ باللسان فقط أم إذن بمعنى أعتقد؟ إذن في المراد بالقول قول قول القلب، قل بمعنى اعتقد وليس مجرد تلفظ فقط ويكفيك من هذا أن تتلفظ، لا، وإنما المراد به اعتقد، فهذا من أقوال القلب. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم، إذن يتجلى من التجلي، والتجلي المراد به الظهور، التجلي المراد به الظهور. وقل يتجلى، أي يعتقد هذه العقيدة التي بها تفارق فرق الضلال الذين زعموا أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة. إذن قل أنت واعتقد أن الله تبارك وتعالى يتجلى للخلق يوم القيامة فيرونه نعم بأبصارهم، وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى يرى، قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، لا يلحقكم ضيم ولا تضامون أي تتزاحمون. إذن اعتقد هذه العقيدة، واعقد عليها قلبك ولا ترتب، لا تكن مرتابا، وعندك الأدلة الصحيحة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ العقيدة مستمدة من الوحي، صاحبها إنما هو على سبيل هداية. وقل يتجلى الله للخلق جهرة أي يوم القيامة، وأما في الدنيا فإن قوما نعم أثبتوها في الدنيا والعياذ بالله، نعم، وما أدري في الآخرة ماذا سيقولون. أما في الدنيا فعقيدة أهل السنة أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، كما جاء في الحديث صحيح مسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المسيح الدجال الذي يزعم بأنه هو الرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، أي أنه بعد في الآخرة يرى الله عز وجل بالأبصار لأهل الجنة، وهو من نعيم الجنة رؤيته له تبارك. وما في الدنيا فلا، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام الصحيح من ما وقع في الخلاف بين العلماء لا بين الصحابة أنه لم يرى ربه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله تبارك وتعالى ليلة الإسراء والمعراج، وأما في المنام فرؤية منامية. إذن فليلة الإسراء والمعراج لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، نور أن أراه كما قال عليه الصلاة والسلام. نور أن الناب معنى ليس إني كما ربما بعضهم يصحفها. نور أن الناب معنى كيف استبعد أن أراه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه. إذن هذا قلت في الدنيا. ولا أدري هل بلغكم مثلا نحن عندنا واحد راح للأهلي توات زعم أنه رأى الله تبارك. نعم. فاجتمع إليه الفقهاء وقالوا كيف تزعم بأنك شفت الله عز وجل؟ قال لهم انعكس بصري على بصيرتي، بصرت كلا بصر فأدركت من لا تدرك الأبصار. قالوا مسلمين مسلمين كتفين انقلبوا مؤمنين بهذا. هذا فقهان على كل حال. هذا هو حالهم طبعا مع كثير من القضايا أنهم يسلمون. نعم. ولكن فيها قصة أخرى لا تستحق أن تذكر. هذا شخص نعم ربما إلى قرون قريبة جدا كان يقال هذا الكلام، وكان ربما بعض الفقهاء يذكرونه للناس في الدروس ويدرسونه على أنه رأى الله عز وجل، على أنه رأى الله تبارك وتعالى. هذا في الحق صراحة ماذا لو سألنا سائل وقال هل رؤية الله عز وجل ممكنة أم لا؟ نقول له نعم رؤية الله ممكنة، جائزة عقلا لكنها ممتنعة غير واقعة شرعا. هذا هو إن شاء الله الجواب. هل رؤية الله ممكنة؟ نقول جائزة. جائزة معنى جواز عقلي، ما المانع؟ هكذا. قد تقول ما الدليل على أنها جائزة عقلا؟ نقول الدليل أن موسى سألها، وموسى كليم الله، ما كان ليسأل عن أمر ممتنع. قال ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. موسى سأله والله عز وجل ما أنكر عليه السؤال، ما قال له لا يجوز لك أن تسأل السؤال، كما أنكر على نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعلمك أن تكون من جاهلين. إذن فأنكر عن نفس السؤال. وأما موسى عليه السلام فهذا هو الذي نقول جائز عقلا، بمعنى الأحكام العقلية لكل أحد تعرفون أنها يعني لا يحل لنا، ولكنه غير واقع شرعي. ما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي عليه السلام رأى الله تبارك وتعالى بعين بصره في الدنيا، بعين بصره. نعم. وأما ما تسمعون من أن ابن عباس رضي الله عنه كان يثبت الرؤيا وأن عائشة كانت تنكرها، كذلك أحب لإخواني أن يتبصروا في هذا الموضوع. نعم صح، يروى لنا أن ابن عباس كان يثبت رؤية الله عز وجل، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، أو كما قال، أو قالت لبعضهم لقد قف شعري مما قلت ونحو ذلك. وأما ابن عباس فيروى لنا عنه أنه رأى. نعم. المخرج من هذا لا يقال أن الصحابة اختلفوا في العقيدة أو كان بعضهم يعجبهم هذا. نعم. فابن عباس رضي الله عنه الذي أثبته إنما هي رؤية القلب، وكان أدل على ذلك. والذي نفته عائشة رضي الله عنها إنما هي رؤية البصر، إذن فلم يختلفا. عائشة لم تنفي رؤية القلب وإنما نفت رؤية البصر، وابن عباس الذي كان يثبته رؤية القلب إذن لم يختلفا على الصحيح. إذن فليس هناك خلاف بينهم أن الله تبارك وتعالى لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وأما في الآخرة فرؤيته ثابتة، ومشروع لنا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن نراه. مشروع الإنسان اللهم أرني أو اجعلني من أهل الجنة إلى آخر ذلك مما يكون به كأنه يدعو الله عز وجل أن يكون ممن يرى الله عز وجل. كما جاء في الآية قال تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة معناها من النضارة، النضارة معناها البهاء وحسن الطلعة. نعم، إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظر بالضاء المشالة، الضاء اللي عليها هذا العصا، والنظارة بدون إشارة. إذن وجوه يومئذ ناظرة، هذا من أقوى الأدلة، وأدلة أخرى كذلك معه كقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرت في بعض الأحاديث المرفوعة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. فدل ذلك على أن المؤمنين يرونه نعم. لكن قد يقول قائل ما بال إدخال رؤية الله عز وجل في صفة الله تبارك وتعالى. نعم، إدخالها هنا لبيان أن الله عز وجل يرى، لبيان أن الله يرى، لأن الذين قال لا يرى قالوا رؤيته تقتضي أن يكون من جهة معينة بحيث يلتفت إليه الرأي، هذه رؤية المخلوق. وأما الله عز وجل فنراه، كيف نراه؟ نقول الله أعلم الكيفية. وقل يتجلى الله للخلق، وقل يتجلى الله، يتجلى هو تبارك وتعالى. ماذا نعرف الله؟ فعل. ماذا فعل؟ التجلي. إذا الأصل في الفاعل أنه ينسب إلى إليه فعله الذي قام به. هذا كذا في العرب، كل ما سمعتم من فعل أسند إلى الله عز وجل. وكلم الله، لا نقول أن تكلمت الشجرة، الله هو الذي تكلم، هو تبارك وتعالى. وقال الله، الله عز وجل الذي قال. غضب الله عليها، الله عز وجل الذي غضب. إلى آخر ذلك مما ورد فيه إسناد الفعل إلى الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو الفاعل بذلك الفعل لا غيره. نعم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة. ماذا تعني جهرة؟ حال. كيف حال هو مصدر؟
قد يأتي
المصدر. قد يأتي. إذن قد يقال قد يأتي الحال مصدر. صح. الحال قد وإن كان الأصل في الحال أن يكون مشتقا. إذن أن يكون مشتقا هذا هو الأصل في الحال، لكنه قد يأتي مصدرا، فإذا أتى مصدرا فلا بد أن نؤوله المشتق. نعم. حتى يتسق مع القاعدة. وقل يتجلى الله للخلق جهرة، هو سبحانه وتعالى الذي يتجلى جهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة رضوان الله عليهم كما نخاف اليوم نحن إذا كنا نتكلم في عموم الناس، نحتاج إلى شيء من التوضيحات بعد هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضاف، ولم يزد على هذا. لكن نحن هل نستطيع أن نجتنبها؟ لا بد بعد ذلك أن نقول لهم كما ترون ربكم، وإنما فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. ذلك لما حصل للناس على كل حال من خلال مجاورتهم واحتكاكهم بكثير ممن وسوسوا الناس في هذا الباب. وصار الإنسان ربما قل ما يخلو له ذهنه إذا كان الكلام في صفات الله عز وجل، بل ربما ينتفض ويدخله وسواس ويبقى يتخايل ونحو ذلك. إذن الإخوة هذا لا بد الحق صراحة أن يتبين لنا بأننا عندما نتكلم في صفات الله عز وجل لا بد أن نبعد عن خيالنا كل ما يتعلق بالمخلوق، وإلا فإننا لن نفهم هذا المعنى. ولا بأس الحق هنا نوضح الأمور، يعني ممكن أي واحد منا قد يعاني منها، سيما قلت إذا فتح خياله للصور، صور المخلوق صفات الله تبارك وتعالى، وقد أضيفت إليه صفات رب العالمين تبارك وتعالى التي أضيفت إليه، وهو الموصوف بها سبحانه وتعالى، وهي تابعة لذاته، وصفاتنا تابعة لذاتنا، سواء تعلق مثلا بهذه الصفة التي هي رؤية الله ورؤية المخلوق، أو نزول الله عز وجل ونزول المخلوق، أو كرم الله وكرم المخلوق، قدرة الله وقدرة المخلوق، علو الله وعلو المخلوق، استواء الله واستواء المخلوق، كل له من الصفة على ما يليق به، على ما يليق به. فمثلا قلنا نزول الله تبارك وتعالى، نزول، نحن الواحد منا إذا أراد أن ينزل من مكان عالي إلى أسفل لابد له أن يتخذ شيئا من الوسائل التي تعينه في النزول، سواء كان سلم كهربائي، سواء كان سلم عادي ينزل يعني درجا فدرج إلى الدرج الأسفل، أو وسيلة أخرى ليس له إلا هذه الطريقة. والمخلوق عندنا مخلوقات تنزل من غيرها، تستغني طائر ينزل وبكيفية معينة، كما أنه حلق كذلك بكيفية معينة، الطائرة تنزل نزولا نعم مدروس علمي بكيفية معينة، وتكون في أعالي نعم، تكون في موضع بحيث لا ترى، ثم تنزل إلى الأرض، هذا نزول مخلوق، وهو يختلف من مخلوق إلى مخلوق. إذن نزول رب العالمين تبارك وتعالى، نزول رب العالمين عز وجل الذي هو خالق الخلق، لا بد أن يختلف عن نزول مخلوقاته. وهكذا كذلك نحن عندنا مخلوقات لو أنه ذكرت لنا بعض صفاتها ممكن جدا نستشكل، مثلا الروح، قال تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. الروح وصفت بأنها تصعد وأنها تضع في 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 كفن، وهذا الجسم الذي هو الآن نحن نتحرك به عندما تخرج من الروح انتهى خلاص، ييبس يصير كأنه خشبة، ومع ذلك تغيب علينا كثير من حقائقها، ولكن ليس ذلك سببا إلى إنكارها. هذه الروح التي كل واحد منا له روح نعم، وخفيت علينا كثير من حقائق الروح، ما هي هذه الروح؟ ما الفرق بينها وبين النفس؟ كذا أسئلة طرحها العلماء ابن القيم رحمة الله ألف كتاب سماه الروح، وتكلم فيه على بعض تفاصيلها كلام طويل. وهكذا كذلك مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى نعم لا ندري عنها إلا ما ذكرنا منها فقط، ولا نستطيع كذلك أن ننكرها. نعيم الجنة الله عز وجل وصفه لنا في القرآن الكريم وذكرنا أسماءه، وذكره بأسماء تشبه الأسامي التي عندنا في الدنيا، العنب، لبن، عسل، ماء ونحو ذلك، ماء، هذه كلها موجودة في الدنيا، ولكن ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ولا يستطيع أحد ينكر. بل أقول سؤال آخر كذلك تابع لهذا، لو أن واحد منا قيل بأن في الجنة واحد أجناس من نعيم لا نظير له في الدنيا، هل يمكن يفهم الخطاب القرآن؟ لا يفهم، إلا أن تعطى له أمثلة مما هو في الدنيا حتى إذا نعرف بأنه الجنة فيها علم، فيها ماء، فيها كذا من أنواع النعيم. لو ذكرت له أنواع من 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 الكرامات التي في الجنة وليس لها نظائر في الدنيا ممكن لا يفهم، يقول ما هي ثمرة نحن لسه عندنا ما يشبهها، كيف يفهمها إذا؟ وهكذا أي واحد نحن أردنا أن نفهمه شيء لابد أن نقربه له إلى ما بين يديه مما يشبهه فقط حتى يحصل له الفهم. إذا أيها الإخوة هذه كلام مستفاد من القواعد يساعدنا على فهم باب الأسماء والصفات. باب الأسماء والصفات لا يفسح أحدنا المجال لخياله عندما يكون يتكلم على أسماء الله وصفاته. فالله تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يمثل له بصفات مخلوقاته، ولا يمتنع كذلك من أن يصف الله عز وجل بصفاته. يقول أنه قلت ينزل كما قال من قال من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وأصناف المتكلمين، امتنعوا أن يصف الله عز وجل بصفاته. وكل صفة من صفات الله عز وجل إذا أردت أن تصفه يقولك أنت تشبه، أنت تمثل الله عز وجل، أنت تمثل. نقول له أما التمثيل فحاشا أن نمثل، وأما التشبيه فهل في القرآن الكريم ورد من نفي التشبيه؟ لا يوجد. القرآن الكريم فيه ليس كمثله، ليس كشبهه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك هذه الآية يا إخوة كانت كالقاعدة عند أهل السنة. هذه الآية أو هي بعض آية من سورة الشورى كان أهل العلم يتخذها كالقاعدة، ليس كمثله، بمعنى إذا وصف الله عز وجل بالسمع بالبصر بالكلام بالقدرة ودائما بين عينيه قوله عز وجل ليس كمثله، لا في سمعه لا في بصره لا في كلامه لا في قدرته، ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء، وكذلك ليس كمثل شيء. هل يعرف في أصناف البشر من قال بأن الله عز وجل له مثل؟ لا يوجد. أيها الأخوة ثقوا بأنه لا يوجد في أصناف الناس من قال ليس كمثل الله تبارك وتعالى شيء مكان. وهل هناك من قال بأن الله عز وجل منتف عنه الشبه؟ عندما نقول الشبه على كل حال المقصود به أن يكون بينهم اشتراك ولو في القدر المشترك، ولو في القدر المشترك. ما معنى ولو في القدر المشترك؟ نحن في هذا الموضع كل النفي تنظرون إلى كل هذه الأشياء، لا بد أن يجمعنا وإياهم حتى مع هذه الكتب وكذا قدر مشترك. ما هو القدر المشترك؟ إلا كلها موجودة، كلها مخلوقات، كلها مخلوقات، حتى هذا كله العالم الذي محيط بنا نحن مخلوقات وكل مخلوقات. هذا ننتقل هنا في هذه النقطة، ثم بعد كل واحد يذهب إلى ما يختص به. فالله عز وجل وجود المخلوقات موجودة، ولكن وجود الله عز وجل ليس كوجود سائر المخلوقات. فالله عز وجل وجود، نعم هذا الوجود يختلف عن وجود مخلوقاته. ولذلك قلت سابقا أن عندما نتكلم نحن إنما نتكلم في الغالب كلام عجري، إنما هو بالإضافة والاختصاص، بمعنى نقول مثلا قدرة الله وعلم الله، قد ما نتكلم هكذا بالقدرة والعلم هكذا وحده الله. قدرة الله قدرة المخلوق، إذن هنا إن شاء الله تبين بأن يعني قدرة الله غير قدرة المخلوق، وكلام الله غير كلام المخلوق، وعلم الله غير علم المخلوق، وسمع الله غير سمع المخلوق. عليه الإخوة قلت ضروري لمن أراد أن يتفقه في الأسماء والصفات، ويضاف إليه ما ذكرت من تلك الكتب التي نعم لو عقدت لها المجالس وحاول كل واحد منا أن يأخذ منها بنصيب وافر من تلك القواعد التي شرحتها فإنه بإذن الله يتبصر ويتبصر بهذا الباب العظيم الذي هو باب الأسماء والصفات. نحن كيف نعرف الله عز وجل إلا نعرف بأسماء الصفات؟ قال تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ما قدر الله حق قدره، الذي لا يعرف الله عز وجل بصفات كمال ليس هناك طريق إلى معرفة الله تعالى إلا عن طريق الأسماء والصفات. ولذلك رغبنا النبي عليه الصلاة والسلام في أن نتفقه بالأسماء بقوله إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. ولا تظنوا كما يظن كثير من الناس من أحصاها يقصدون أن أسماء الله انحصرت في هذا العدد فقط، وظنوا أنهم إذا حفظوه خلاص فقط أحاطوا علما بجميع ما لله تبارك وتعالى من أسماء الله. غلط. هذا إنما هو العدد الذي تعلق به الجزاء الذي هو دخول الجنة. من أحصاها دخل الجنة أي هذه 99 أسماء. يحفظ الإنسان بمعنى يرصدها 1 2 3 4 إلى تمام 99، وإذا زاد مما هو ثابت كذلك فذلك فضل الله يؤتيه من شاء. يحفظ هذه الأسماء وكذلك يتعرف على معانيها، وثالثا أيضا يدعو الله عز وجل بها، يدعوه بها. ومعنى يدعوه بها معنى أنه يحمده ويثنى عليه بها تبارك الله عز وجل. نحن كثير منا ممكن جدا ندعو الله تبارك وتعالى، ولكن كثير منا مباشرة يفوته كثير من آداب الدعاء، يفوته كثير من آداب الدعاء بمعنى مباشرة ندخل الدعاء اللهم اهدني وفقني كذا وكذا. معليش الدعاء على كل حال، ولكن جيد أن الإنسان يقول اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن ذا المنة والإنعام، يا ذا الطول والغنى، يا حي يا قيوم، ونحو ذلك من الثناءات على الله عز وجل. فهذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء الذي تجدونه في كثير من الأدعية المأثورة الثابتة. نعم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذا كله ليس دعاء، هذا ثناء. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. هذا هو الدعاء. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا من أداب الدعاء الإنسان يقدر. فإذا كان الإنسان لا يحفظ فإذا بماذا يثنى على الله تبارك وتعالى؟ لذلك قلت يعني أن الواحد منا يحرص، والحمد لله ألفت كتب في شرح أسماء الله عز وجل وطبع منها ما طبع الذي كان مخطوطا، فما علينا إلا أن نجتهد ونتفرغ لذلك ونأخذ من ذلك بنصيب. وهذا من تمام شكر نعمة الله عز وجل علينا. نعم. إذن قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر. البدر هو القمر ليلة 13 والرابع عشر والخمس عشر، ليلة البيض يكون فيها مكتملا، سيما ليلة 15 يكون مكتمل أكثر، يعني تكتمل الدائرة ثم عليك تبدأ في النقصان. يعني بمعنى الناس أنهم في رؤيته أينما كانوا سوف يرونه من غير أي معاناة، ولا يمكن أن يقال بأنه حبسه عنهم مثلا كثرة أو اجتماع الذين يريدون أن يروه، لا يمكن أن يكون هذا يلحقه منه ضيم أو نحو ذلك. كما البدر لا يخفى وربك أوضح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر ما يذكر من صفات الله عز وجل أنكم ترون ربكم، ترونه أي بأبصاركم يوم القيامة كما ترون البدر، كما ترون البدر في هذه الدنيا. قلت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه شيء من التشبيه، ذلك لأن ما عنده الجواب. لماذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني لا يخاف عليهم أو يبادرهم بما يرفع إشكالا أو يعني شبهة قد تسبق إلى لماذا؟ تفضل.
لليقين والعلم
بالله. لليقين والعلم بالله. نعم هذا جزء من الجواب، ولكن هناك ما هو أقوى من الجواب. لزمان الوحي. لوجود، ولكن الرسول أصلا موجود. نعم صح، ولكن لم نعم رأي
القرآن نزل بكلامه
ليس المشكلة في اللغة. نعم إذن هي أهم شيء الشبهات، لم تسبق إلى أذهانهم شبهات تحتاج إلى نحن مثلا الآن كنا نقول القرآن كلام الله ونكثر ونقول ليس مخلوق نعم هذه عبارة كان يستغنون عنها، ليس مخلوق القرآن كلام الله، كانت هذه الكلمة وحدها كافية في بيان هذه العقيدة، ولكن نحن الآن صرنا بسبب ما انتشر بالمسلمين من أهل البدع نعم ولبسوا عليهم نعم وسبقت إلى أذهانهم بعض شبه تحتاج إلى متابعة وتطهير الذهن منها حتى تصفو هذه العقيدة، تحتاج إلى مثال نوع من البيان. نعم إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الصحابة وهو واثق من أنهم سوف يفهمونها على وجهها، لا يغتابون ولا يشكون، طبعا بالإضافة إلى ما عندهم من الرصيد من العربية الذي يجعلهم يحملون الكلام ويحتمله فقط من غير زيادة ولا نقصان. نعم قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. إذن كذلك كأنه رحمه الله انتقل إلى أن الموصوف سبحانه وتعالى بهذه الصفات، وهذا كذلك أشير إلى أننا ونحن نتكلم هذا الكلام نتكلم في قسم من أقسام التوحيد يسمى على تقسيم أهل السنة توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات نعم، ذلك لأن التوحيد عند أهل السنة ينقسم إلى أقسام ثلاثة هي إذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هناك من قسم من أهل السنة إلى قسمين علم وعمل نعم، أو توحيد المعرفة في الإثبات وتوحيد القصد والطلب. هل بين هذين التقسيمين تعارض؟ ليس بينهما تعارض. لماذا ليس بينهما تعارض؟ قد يقول لك معك كيف تعارض؟ كيف واحد يدل على ثلاثة وواحد يدل على زوج؟ لا توزن ما في واحد. نعم إذا نقول أنه ليس بينهما تعارض لأنه ليس فيه إسقاط لقسم وإنما فيه دمج قسم إلى نظيره، وهذا لكل حال يقع في التقاسيم التي لو انتبهتم سوف تجدون شيئا من هذا. عندما تأتي مجموعة من العلماء مثلا يرون توحيد المعرفة الإثبات هذا يمكن أن ندمج فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ونجعله قسم واحد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا مانع من جعله قسما واحدا، ثم يأتي توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. إذن هذا كذلك جيد أن يتفقه فيه الشخص نعم حتى كذلك يعني لا يؤتى من قبل هذه ربما الأمور التي هي سهلة وسهم كذلك يعني التفقه فيها ومعرفة أن هذه التقاسيم أو التقسيمين نعم لا إشكال فيهما من حيث عدد الأقسام. إذن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والمقصود بتوحيد الأسماء والصفات أول عبارة يحاول الواحد أن يبادر بها ويريد أن يجيب عن سؤال سئله قيل له ما توحيد الأسماء والصفات، أول عبارة يقولها ما هي؟ إفراد الله. أنا أقول لكم أن نقول أن نثبت أول عبارة قل جيد لو يبدأ بها وهو يريد أن يعرف هذا القسم من التوحيد توحيد الأسماء والصفات، يقول أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء. ماذا نثبت؟ لأن مقابل الإثبات هو النفي والتعطيل، النفي والتعطيل بجميع صوره وأشكاله. إذن عندما تقول أن نثبت فقد ماذا برئت من التعطيل بصوره وشكله. أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، ما أثبت لنفسه سواء ثبت في القرآن الكريم أو ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ومن غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تمثيل. من غير تكييف لا نبين كيفية الصفات. ومن جاءنا وقالنا أنتم تؤمنون بأن الله عز وجل نزل، كيف نزل؟ نقول له سواء مختصر وذكي، ها؟ عطول في شيء طول. نقول له كيف هو؟ نقول له كيف هو؟ وأسرع. ويقول كيف نزل؟ نقول له كيف هو؟ هذا السؤال قلت ذكي وتعجيزي. ما معنى أن نقرأ كيف هو؟ هو قالنا كيف استوى على أننا نثبت الاستواء. يقول لنا كيف استوى، نقول له كيف هو، لأنك أنت تثبته هو وحده، تثبت الله عز وجل. تقول الله كين، الله موجود، تقول هذا. إذن كيف هو؟ ما عندي جواب، نقول كذا نحن نعيش وكلنا يأخذون بطريقة. يقول شيخنا رحمه الله فإن يقول جهميهم كيف استوى؟ كيف يجي؟ فقل له كيف هو؟ فقل له كيف هو؟ الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا ولا ممثلا. يأتي يجي يكشف عن ساق، يضع قدمه على جهنم يسع، بفضله الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسطا، إلى آخر ذلك مما ذكرنا. إذن فإن يقول جهميهم كيف استوى؟ كيف يجي؟ فقل له كيف هو وتستريح، وهو طبعا لن يجد جوابا. نعم، وإن شئت قلت له كما قال مالك رحمه الله، نعم كيف ينزل؟ قل له ينزل معلوم. تعرفون أنه معلوم؟ من منكم يعرف القاموس المحيط؟ إذا تشوف القاموس المحيط تبحث عن في مادة ضربة، إذا ضربة تكتب الحذاء مين، مين من اصطلاح سحر القاموس معناها معروف، ما يحتاج إلى توضيح. اصطلاح قاموس المحيط في الرزوبات رحمه يقول ضرب مثلا ميم، هذا تكتب حرف ميم معروف بمعنى لا يحتاج إلى شرح. من اللي يعرف النزول؟ النزول حتى ولو لم يعرفه على طريقة وضع الحدود قد يعرفه بضده. يقول النزول بالدم هذا صعود، وفي العربية معتمد هذا تعريف الأشياء بضدها، معتمد عندهم نعم. يعني في العربية الصدع أن تعرف شيء يبين ضده وتكون قد عرفته معه. إذا قال مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، ولا تظن بأن هذا الجواب مالك يخص الاستواء، لا، هي صارت القاعدة. نعم، إذا قال لك كيف ينزل قل النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن البدع. إذا قال لك كذلك كيف يأتي قل له الإيتي معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن البدع. ونحو ذلك من أسماء الله عز وجل وصفاته. فنحن إذن الصفات نثبتها ولا نريد إثبات كيفيتها. كذلك الله عز وجل ذاته، نحن نثبت الله عز وجل ولا نريد أن نثبت كيفية الذات. لا، من غير تكييف ومن غير تحريف. هكذا يفضل بعض علمائنا المتأخرين المعاصرين، بدل أن نتعب أنفسنا في كلمة التأويل. نعم، وإن كانت كلمة التأويل مشهورة عندهم، والتأويل أيها الإخوة هذا معول من معاول الهدم عند أهل الكلام، يهدمون به كثير من أمور الشريعة. ولا تظن فقط أنه في الأسماء والصفات، هو حتى في المسائل الفقهية. الحديث الذي لا يوافقهم أو يجدون مع يسعون إلى تأويله، التأويل الذي هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. هذا يقول التأويل. ولا بأس على كل حال نحن نمكن أن نتكلم عن التأويل ثم نبين وجه استبدال التحريف بالتأويل ونتابع قليلا. إذا قلنا التأويل هذا هو العبارة المشهورة عند أهلها، التأويل مصدر من أول مصدر قياس، أول يؤول تأويلا، تكلم يكلم تكلم وعلم يعلم تعليم وسلم يسلم تسليم وحده. كلمة التأويل استعملت حتى في كلام الله عز وجل، ولكن كان لها معنى عربي يدركه كل إنسان عربي، ذلك تأويل الرؤيا من قبل، ولنعلمه من تأويل الحديث. هذا تأويل رؤياي من قبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدين وعلمه التأويل. أي التأويل هنا المراد به؟ التأويل هنا في هذه الاستعمالات هو هو ما يقول إليه شيء في ثاني حال فقط باختصار، إن شئتم سجلتم هذا العبارة، وما يقول إليه الشيء في ثاني حاله، هو ما يقول إليه الشيء في ثاني حاله. قد تقول هذه العبارة ما معناها؟ تحتاج إلى تفسير وتوضيح. نعم وضحها إن شاء الله. ألا ترون أن الشخص إذا رأى رؤيا منامية رأى في النام، هذه الرؤيا المنامية الشخص عندما ممكن يقوم من نومه يبقى حافظها، ولكن حافظ لغة مشفرة. وش معنى لغة مشفرة؟ رموز تحتاج إلى فك أو قراءة، وهذا عنده أهله اللغة. الناس يعرفوه يؤول له الرؤيا، أنت الذي رأيته في المنام هو كذا وكذا وكذا وكذا، ويعطوه من المقصود بها هكذا. إذن مثالها في القرآن الكريم، يوسف عليه السلام رأى في المنام، قال إني أرى أحد عشر كوكب، إني رأيت أحد عشر كوكبا، رأيت من في المنام والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر، هذه الشمس والقمر يعني في ذلك الوقت ما كان يوسف يدري بأنه أبواه، لكن لما كان في يعني في المملكة ودخل عليه أبويه قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل. إذن آل ذلك إلى هذه الحال. ولذلك باختصار كذلك أقول أيضا، أقول تأويل الأخبار وقوعه، وتأويل الأوامر إيقاعه. تأويل الأخبار وقوعها، مثلا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن تفرقا سيقع بالأمة، أخبر صلى الله عليه وسلم أخبر في زمانه بأن الأمة ستتفرق إلى 73 فرقة. نحن نقول هذا تأويل خبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نراه من التفرق نقول هذا صدق رسول، هذا تأويل خبره، هذا الذي كان خبرا هو صار واقعا وعيشا. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. تأويله معنى ذلك الذي كان يهددهم الله عز وجل به من العذاب والعقاب عندما يعاينونه ويرونه لا ينفعهم ذلك الوقت، يعني إيمان ولا ينفعهم إيمانهم عليه. وتأويل الأوامر إيقاعها، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كانت تقول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن، يتأوله بمعنى أوامره التي أمر بها فسبح بحمد ربك واستغفره كان يتأول معنى يوقن. هذا هو التأويل، معنى وقوع الشيء في ثاني حاله، أي الأخبار تصير واقع المعيشة، الأوامر تصير مطبقة، الذي كان كذلك مناما يصير رؤية يعني مرئية حقيقية. هذا هو التأويل أيها الإخوة فيما ورد في القرآن الكريم. التأويل كذلك وعلى هذا المعنى ورد بمعنى التفسير، كما ربما تطالعنا كثيرا في تفسير الطبري، وتفسير كذلك كثير من المفسرين، تفسير مثلا ابن كثير رحمه الله وعلى طريق الطبري كذلك وغيره، يقول التأويل يقول يعني التأويل معنى تفسيره، هو أيضا فيه شيء من معنى اللغوي لأنه كان له معنى معين ثم هو آل إلى تفسير وشرح وبسط. نعم، هذا التأويل بهذا المعنى لا إشكال فيه، ولكن ماذا فعل المؤولة؟ ماذا فعل؟ لبسوا على الناس وجاءوا النصوص الصفات وفسرها واحد التفسير تبعا لقواعدهم التي وضعوها، وقالوا لهم هذا تأويل، هذا تأويل. إذن صار التأويل عند المتأخرين يراد به هو إخراج اللفظ عن ظاهره. ما معنى عن ظاهره؟ اللفظ الذي هو نص في المعنى لا يستطيعون أن يتجرأوا فيخرجونه عن معناه لأنه ما يستطيعون، قوي عليه نص في معنى دعنا لا يحتمل، لا يحتمل إلا لفظ واحد، كما كدلالة يوم السبت على هذا اليوم الذي نعيش اليوم، هذا لا يحتمل تأويل. يوم السبت هذا يوم السبت، ويوم الجمعة واليوم الذي قبله والأحد الذي يليه، أو كعدد العشرة تطلق على العدد الذي بين 9 و 11. هم لا يستطيعون أن يتسلطوا على هذه الألفاظ التي هي نص في معناه، ولكن يذهبون إلى ذلك اللفظ الذي يقال الظاهر، كما نوع من الألفاظ ليس قوي في معناه ولكن يتأرجح بين معنيين ظاهر في أحدهما مرجوح في الآخر. فإخراجه عن ظاهره إلى مرجوحه، والواجب حمله على الظاهر، هذه طريقتهم، يخرج اللفظ عن ظاهره إلى مثل آخر مرجوح. نعم، ويقولون للناس هذا تأويل، هذا تأويل، هذا ليس تأويل، هذا في الحقيقة يسمى بدل التأويل تحريف. لكن قد يقول القائل هنا، نعم قد يقول القائل أليس هناك تأويل صحيح؟ نعم هنا نقول هناك تأويل صحيح، صح كي تأويل صحيح، هناك تأويل صحيح. مثال التأويل الصحيح مثاله قال عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه، حديث صحيح، الجار أحق بصقبه، صقب معناه ما يعود عليه من جانبه، ظاهر هذا اللفظ أنك تقول جار أي جار، إذا أردت أن تبيع أنت دارك فهذا الجار عنده حق الشمعة، لا إذا بعته يفسخ البيع يقول لك أنا أولى الجار نشتري. لكن عندنا حديث آخر يدل على أن الجار ليس على ظاهره، قال عليه الصلاة والسلام فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق، وكذلك أوضح على حديث تتفقه جيدا في معنى هذا الكلام. مثلا اثنين من الناس اشتريا قطعة أرض، قال لهم قطعة أرض اشتريناها جميعا، هذا أعطى نصف المبلغ وهذا أعطى نصف المبلغ، فصارت أيضا الأرض كلها لهما معا، سواء كان أخوين معنا أشقاء أبوهم واحد أمهم هذا، ولا أخوين معنا في الدين الأرض، لو فرصة تجارية هذا قالوا خلاص خلينا نشترى الأرض، وكل واحد منهم يستحق نصفها. مشى واحد منهم باع نصف تاعه، لقى واحد قال لي حوصل قطعة الأرض، قال فيها فرصة تبيع، قال كان يبيع لك النص نتاعي من غير ان يعلم صاحبه. وهم بينهم هذه القطعه لا يدرى هل هذا الذي في الواجهه لاحدهم ما وضعوا الحدود ولا شيء. المهم كل واحد منهم عنده نصف، واحد منهم تصرف هذا التصرف. في شريعتنا ان الاخر الذي باع يلزم بفسخ العقد. وقل اذا كنت تبيع عرض البيع متاعك على صاحبك، فاذا هو قال لك بيع نعم ويضرب الحدود فلا باس. واما انك لا لا تبيع الا بعد اذا عنده حق الشفعه، يسخ هذا العقد ويصير هو اولى بان يشتري هذا القطع العقد. لكن اذا كان قد يعني صح اشتراها ولكن ماذا ضربوا الحدود بينهم او اتخذ بينهما طريقا، اذا لم يبقى هناك حق الشفعه لاحدهم ابدا. هذا الحديث يبين بان الجار احق بسقط بحد سابق، ان الجار المراد به ليس الجار الذي هو ماذا جار الدار، وانما الجار الذي معناه هو يعني الذي بينكما حق مشترك او بينكما مثلا امر على الشياع، هذا هو الذي يقال احق بسقط. اذا صرفنا هذا اللفظ الذي هو الجار الى هذا المعنى الاخر مع دلالته في العربيه وحتى في الشريعه كذلك على ان الجار هو الجار الذي نعرفه. هذا تاويل لكنه صحيح دلت عليه نصوص اخرى. هذا تاويل صحيح نعم. دعنا على كل حال من تاويل العبث الذي صاحبه ربما يكفر، كما قال مثلا قال تبارك وتعالى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره ورجم في الطاغوت، وفسروها بالصحابة رضي الله عنهم. لا 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 تكلم، وإنما تكلم على القسم الثاني من التأويل يسمى التأويل الصحيح. هذا التأويل الصحيح يعني أمثلته كهذا قليلة جدا، ولكن التأويل الأكثر استعمال هذا التأويل الصحيح نصيره بمعنى التفسير. إذا لم يبقى كلمة التأويل إلا التأويل ماذا؟ الذي هو تأويل الفاسد. قال مثلا يد الله فوق أيديهم قدرته فوق قدرته، الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى لا بالمماسة والسكوى لا بالقهر الغالبة. الله عز وجل ينزل قال تنزل رحمته تنزل ملائكته ونحو ذلك، هذا هو التأويل الفاسد. إذا بدل نقول التأويل الفاسد نقول مباشرة التحريف، والتحريف لا يحتمل تقسيما مباشرة. الاسم هو شنيع ليس له ما يمكن أن يحتاج إلى تفصيل. إذا أيها الأخوة كذلك في صفات الله عز وجل نثبتها من غير تكييف من غير تحريف ومن غير تعطيل، لا نعطلها أي نعطلها معنى ننفيها عن الله عز وجل نثبتها له، ومن غير تمثيل من غير تمثيل نعم لا نمثلها ونقول انه ياتي مثل اتيان فلان على انه كذلك نبهت على ان التمثيل نعم المراد به دائما هو المشابهه من عامه الاوجه، وهذا لا يكاد يوجد من يثبت هذا المعنى. اذن فهذا هو توحيد اسماء الصفات عند اهل السنه، نثبت لله تبارك وتعالى جميع اسمائه وصفاته بما في ذلك كما قال هنا وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، جاءت بذلك النصوص نعم. وقال كذلك أيضا وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، هذه العبارة ربما أدق، ليس له شبه أي الله عز وجل ليس له شبه نعم. إذن نحن عندما قد يقول قائل هنا نفى الشبه، وفي القرآن الكريم نفى المهر، نفى المهر، والقرآن الكريم طبعا وهو قد نفى المثل، ماذا تظنون أنه نفى المثل بمعنى أنه هناك من يوجد من الناس البشرية من يقول بأن الله مثل خلقه؟ هذا لا ينفي، حتى قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية، تقريب التدمرية هذا يعني إذا قلناه بمعنى أنه يريد نفي المثل حقيقة معنى، نقول هذا لغو، لا يوجد، لا يوجد في القرآن الكريم. إذن نفي المثل ما معنى المراد به؟ نفي المثل في القرآن الكريم. وإنما نحن معلش فقط يعني لو نقرب إلى الأذهان بشيء من يعني التصوير هكذا، لا فهو فقط. لو قلنا مثلا أن هناك مثل ما يختص بالله عز وجل من الصفات وما يختص بالمخلوقات وبينهما قدر مشترك، بينهما قدر مشترك المراد به ذلك الذي إذا تكلمنا عليه تكلمنا عليه من غير إضافة ولا اختصاص، كأن نقول هكذا القدرة، العلم، الحكمة، السمع، البصر، من غير أن نقول سمع الله، بصر الله، علم الله، قدرة الله، من غير أن نقول هذا يسمى قدر مشترك. وقل ما يتكلمون الناس به في كلامه، غالب ما يكون من كلام الناس إنما هو بالإضافة والاختصاص، علم الله، علم المخلوق، كلام الله، كلام زيد. إذن المنفي هنا هو نفي أن يكون ما يختص بالله عز وجل مماثل لما يختص المخلوق، هذا هو الذي لفه القرآن الكريم. ها؟
قدر الفارق،
قدر فارق، تمام. هذا القدر الذي يختص به كل واحد تكون فيه مماثلة أبدا، هذا هو المنفي في القرآن الكريم. وأما نفي ذلك القدر المشترك هذا لا يوجد، لا بد وجود بين الخالق والمخلوقات، والمخلوقات مع بعضها البعض وجود قدر مشترك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أيها الإخوة كذلك أيضا مما ينبغي أن يتفطن له أهل السنة والجماعة كذلك، أنك وأنت ربما أحيانا تتكلم مع بعض المجادلين منهم يصر لك على ليس كمثله شيء، وربما قد لا تتفطن أنه يتعمد أن لا يزيد وهو السميع البصير، ممكن أقول. ولذلك يروى عن ابن عمر رحمه الله كان في مناظرته لا يقبل أن يتوقف على ليس كمثل شيء إلا بعد أن يضيف إليها ويتممها وهو السميع البصير. ما معنى ليس كمثل شيء؟ هذه تساعد المعطل، لكن عندما تضيف إليها وهو السميع البصير هنا ممكن جدا يعني ينخذل ولا يجد له متنفسا. إذا ليس كمثل شيء معنى أنا يعني أنفي عن الله تبارك وتعالى مثلا، لكن ليس معنى ذلك من غير إثبات، مع إثبات الصفات اللائقة به عز وجل وهو السميع البصير. إذا لذلك ترون هناك قاعدة من قواعدهم النفي الذي لا يستلزم التعطيل، والإثبات الذي لا يستلزم التشبيه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم الذي يليه البيت. نعم وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. نعم وقد ينكر الجهمي هذا، الجهمي قلنا هو من ينتسب إلى جهم بن صفوان، ولا تظن بأن جهم صفوان بدأ وقبله في الحقة من هو أعلم منه بهذا المذهب الخبيث إنكار الصفات، مذهب من أخطر المذاهب على الأمة الإسلامية، والذين عاصروا هؤلاء كانوا كأنهم تفرسوا منهم، أن هؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى أن ينكرون الله تبارك وتعالى، فكانوا إذا تفطنوا لهم وقالوا هؤلاء لا يريدون هذا، هذا الذي يقول في الآخر ليس هناك إله. نعم الجهمي معناها من ينكر صفات الله عز وجل، يقول الله عز وجل مسوي الصفات. ولكن الحق استقر في عقول جميع الناس أن كل موجود لا بد له من صفة، أي عقل بشري ما يقبل أن شيء موجود لكن ليس بصفاته، إذا كان قلت ما عنده صفات معناه ليس موجود. العدم هو الذي ما عنده صفات، العدم المعدوم هو الذي لا صفات له. ولذلك كان أهل السنة يقولون للجهمية: لماذا أنتم لا تثبتون مثلا صفات الله عز وجل؟ فهم أشك يقول ماذا؟ يقول نخاف المشابهة. ماذا تثبتون له كذلك؟ لا بد أقل شيء كما مثلا يعني المعتزلة يثبتون القدم، يقولوا أخص الصفات، وأنك إذا أثبتت ما عداه من الصفات فقد أثبتت تعدد القدماء. نقول حتى القدم، فقدم الله عز وجل بعض مخلوقاته من قدم، فهل تتركون حتى هذه الصفة؟ ربما بعضهم يقول خلاص أنا ما تكرهت صفة، ما تكرهت صفة متأكد؟ قل نعم، إذن أنت قد شبهته بالمعدوم، ما نفتش عنه جميع الصفات حتى صفة القدم والبدن. نقول له فقد شبهته بالمعلوم. ثم هو يقول لك لا أنا شوف أنا ما أثبت وما نفي. نقول له قد شبهته بالمستحيلات، لأن هذا الذي تم وصفه لا بالنفي ولا بالإثبات هذا المستحيل العدم. المستحيلات يعني في حقه لأنه الوصف يعني كان بعض الأوصاف التي يقع فيها التقابل لا بد يعني كما يقال إما أن يجتمعان وإما لا يجتمعان ولا يصفيان، لا بد شيء موجود وغير موجود لا يوجد، موجود وغير موجود لا يوجد، إما موجود ولا غير موجود. إذا فأنت قد شبهته بالمستحيلات. وأصح المذاهب وأقواها ومذهب أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل جميع صفاته، جميع ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من الصفات، وصفاته تبارك وتعالى تدل على كماله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا نريد منهم إن بعض الناس يستعمل هذه البشرية كمل بها نعم ولا ينجح بها لما الفتحة سبحانهم لا يدرون بأنها سبحان ربك إنما كانت تقال غالبا في القرآن الكريم. أكثر استعمالاتها إنما تستعمل في الرد على من وصف الله عز وجل بما لا يليق به من صفات النقص، من زعم أننا ولد ومن زعم أنه كذلك سبحانه وتعالى هو يصطف البنات عن بنين ونحو ذلك من عقائد المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصف أعداء الرسل وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوا من نقص العلم كما قال ابن تيمية رحمة الله. نعم إذا بيت نعم وقد ينكر الجهمي هذا، قد ينكر الجهمي هذا الذي كنا نذكره من تجلي الله عز وجل، ينكر الجهمي هذا. قلت الجهمي قبله الجعد بن درهم هو الذي ابتدع هذا المذهب، ابتدعه جعد بن درهم، ويروى أن الجعد بن درهم هذا يعني ضحى به في يوم عيد الأضحى خالد بن عبد الله القصري، وقال ضحوا رحمكم الله فإني مضحي بجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم ينتخذ إبراهيم خليلا وذبحه له، فيعني شكر الضحية كل موحد كما قال ابن القيم. نعم كان ذلك كأنه ذبح لهذه البدعة، ولكنكم ترون أن هذه البدعة حتى إلى عصرنا هذا وجدت موجودة. لا يقول بعض الناس بأن هذا أمر تاريخي قديم وراك تحكي تاريخ، لا موجود، موجود من المسلمين اليوم من يجدد هذا المذهب ويدعو له، وكل مقالة من المقالات القديمة موجود لها من ورثها من فرق الضلال حتى في عصرنا هذا، عصر هذا الذي نحن فيه. نعم قال وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث، إذن هذا هو الذي عندنا نتقوى به ونعتد به وتنشرح به صدورنا لأنه وحي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم إصداق ما قلنا حديث المصرف العامزي رواه جرير عن مقال محمد بن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه روى هذا الحديث فيه الحديث أنكم ترون ربكم ترون ربكم ربكم الذي خلقكم وأنتم تعبدونه في هذه الدنيا ولم يره أحد بل ولا تحدثه نفسه أنه يرى الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أمته من المسيح الدجال يحذر أمته من المسيح الدجال وقال لهم نعم في أثناء ذلك اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت حتى يموت. معناها لا بد الواحد لا يحدث نفسه بأنه سوف يرى الله عز وجل حتى يموت. إذن روى هذا الحديث جرير بن عبد الله البجلي أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامنون في رؤيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أصل
قد ينكر الجهمي أيضا يمينه.
نعم إذن فقل مثل ما قد قال فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. إذن النجاح والربح والفلاح ترون أنها أفعال كررها المؤلف رحمه الله وهو يبني عليها أن الواحد منا لا بد من هذا الاعتقاد أن يمتنه وأن يقويه وأن مما يمتنه أيها الإخوة أن يحفظ الواحد منا هذه المنظومة التي هي اليوم الحمد لله بين أيدينا نقرأها ونستحضر بها هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. تعلمون أن واحدة فقط من تلك الصفات كلكم إن شاء الله يعلم ما وقع للإمام أحمد بن حنبل في مسألة خلق القرآن. كان يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبعا لمن تقدمه من هذه الأمة من سلفها أن القرآن كلام الله كلام الله صفة من صفاته تبارك وتعالى تكلم به هو تبارك وتعالى تكلم به الجبار سبحانه وتعالى وأنزله جبريل سمعه من الله عز وجل وسمعه من جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام. فعذب عذابا صار تاريخا يعرف الناس يعني يؤرخون به يعني محمد رحمه الله بعدها أو قبلها أو ثلاث سنوات قبلها كما إحنا قلنا قبل ميلاد ولا قبل سنة كذا ناس بعد ذلك ممكن يقولوا زمان كورونا أيام كورونا ونحو ذلك. فكان تاريخا لا يزال معروف في الأمة إلى اليوم محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسألة خلق القرآن وتولى وأشرف على ذلك أمراء كانوا يقودون المسلمين. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله صمد وصمد كذلك من معه وقالوا بهذه العقيدة. ربما نحن أمرنا نتلقاه كأنه أمر سهل أو أمر هين نعم وأمر لا يحتاج إلى مثلي حتى أن نتكلم فيه قد يقول القائل حتى أن نشرحه في درس إلا أن نذكره كأنه أمور وآثار تاريخية ونبلا هذه عقيدة عقيدة لا بد في الحقيقة أن نعم أن نعتقدها ونجزم بها ونؤمن بها ونتعبد بها لله تبارك وتعالى. نعم وحاز بذلك إمامة أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله فصار يقال إمام أحمد بن حنبل إمام السنة وكل من أراد أن يبين يعني جهته وانتسابه يقول أنا ما على ما كان علي إمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم قال وقد يمكن الجميع هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث المصرح رواه جرير من مقال محمد وقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. إذن سواء في هذه المسألة وفي غيرها من جميع ما جاءنا من الدين العمدة في ذلك هو الوحي الذي قال به الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أظن تفرحين القدر. ويبقى كذلك الوقت لما من أسئلة ونبدأ بأسئلة الأمس.
الله أكبر.